آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، بعض فيصلون عليه وهو في قبره، يعني يجوز الصلاة على الميت داخل قبره بعد أن دفن، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه. يعني لا يصح الواحد أنه يئم على ميت واحد مرتين، أنه يئم على واحد على 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 ميت مرتين، يعني صلينا معا على ميت ثم أراد بعض الناس أن يصلوا عليه يذهبون إلى قبره، لكن الإمام اللي صلى عليه في الأول لا يصلي عليه في المرة الثانية. قال: وفي ذلك أحاديث، أجتزئ هنا بواحد منها، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، قال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه، قال: فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعا. هذا حديث رواه البخاري، حديث صحيح رواه البخاري. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم صلوا عليه، هو نفسه لم يصلي ولم يخبروه، ذهب بنفسه وصلى عليه، ومعه بعض الصحابة أعادوا الصلاة عليه وهو داخل قبره، فهذا لا بأس. السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر. يعني لو بلغنا أن واحد من المسلمين مات في بلد كفار ولم يصلي عليه، في هذه الحالة يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب، كما لو سمعنا أن واحدا منا نزل البحر فغرق ولم نستطع العثور على جثته، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نصلي عليه صلاة الغائب. أي إنسان لم يصلي عليه نصلي عليه صلاة الغائب، لكن هل يصلى على الشخص الذي صلي عليه صلاة الحاضر صلاة الغائب؟ إذن القاعدة التي ندين الله بها أنه لا تجتمع صلاة حاضر وغائب، القاعدة التي ندين الله بها أنه لا تجتمع صلاة حاضر وغائب. وإذا أخطأوا لما مات الشيخ ابن باز رحمه الله فصلوا عليه في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، هذا غلط. صلوا عليه في مكة والمدينة والرياض وجدة، هذا خطأ شديد. ولما مات الغزالي صلوا عليه في كل مكان هناك وفي مصر واليمن وغيرها، هذا كله غلط. وإنما لا تجتمع صلاة إيه؟ حاضر وغائب. طالما صلوا عليه صلاة حاضر لا نصلي عليه صلاة الغائب أبدا. قال: ومن مات لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وهو حديث متفق عليه، وقد رواها أي الأحاديث هذه جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم يزيد بعضهم على بعض، يعني جماعة كبيرة، وقد جمعت أحاديثهم فيها ثم سقطتها في سياق واحد تقريبا للفائدة ثم سيذكرها. أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشي أصحمه. النجاشي الملك النجاشي، النجاشي هذا لقب ما اسموش، ليس اسم، هذا ليس اسم، يعني لا يوجد واحد اسمه النجاشي، هذا لقب من مكون من كلمتين نجا شي، نجا يعني الناس، شي يعني رأس، يبقى نجا شي يعني ايه؟ يعني الملك، فكلمة النجاشي معناها الملك، النجاشي أصحمه يعني الملك أصحمه، الملك أصحمه، صاحب الحبشة، في اليوم الذي مات فيه الله عز وجل أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: إن أخا لكم قد مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم، فقوموا فصلوا عليه. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي، وقال: استغفروا لأخيكم. فقاموا فصلوا صلاة الغائب. يبقى إذا النجاشي لما مات في الحبشة من صلى عليه في الحبشة؟ لا أحد، فلم تجتمع عليه صلاة حاضر وصلاة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. قال: فخرج بهم إلى المصلى، يعني في البقيع، ثم تقدم فصفوا خلفه صفين. قال: فصففنا خلفه كما يصف على الميت، يعني صفوف متقاربة، أن صف الميت لا ينبغي أن يكون متباعدا، وصلينا عليه كما يصلى على الميت، وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه. يعني إحنا متخيلين أن الجنازة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، متخيلين لكنها غير موجودة. قال: فأمنا وصلى عليه وكبر عليه 4 تكبيرات، فقيل: يا رسول الله، تصلي على عبد حبشي؟ فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، وهو النجاشي رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم. يعني مات جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات 70 القراء في مأساة بئر معونة ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصح أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. إذن الأمر، القاعدة التي تنضبط هي أنه إذا كان هناك صلاة غائب فلا صلاة حاضر، وإذا كان صلاة حاضر فلا صلاة غائب. ومما يؤيد عدم مشروع، طبعا الشافعية يرون صلاة الغائب على كل ميت، يعني جائز عندهم أن واحد مات كل الدنيا تصلي عليه، وهذه مشقة ما عندهم دليل، هم يستدلون بحديث النجاشي، وهذا استدلال غلط. لأن لو كان عندنا النبي صلى الله عليه وسلم مات في المدينة فلم يصلوا عليه في مكة، ولم يصلوا عليه في تبوك، ولم يصلوا عليه في جدة، ولم يصلوا عليه في قباء اللي هي جنبها جنب المسجد النبوي، يبقى إذا كان يعني هناك شخص عظيم يصلى عليه لا يوجد ولم يخلق ولن يخلق أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات أبو بكر في المدينة رضي الله عنه، لم يصلوا عليه لا في مكة ولا في الشام ولا غيره، ومات عمر كما تعلمون، ومات عثمان، ومات علي، وهكذا لم يكن يصلى عليه إلا في المكان الذي هو فيه فقط لغي، يعني صلاة حاضر، فلا يوجد أعظم من هؤلاء أبدا. قال: ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. فقابل هذا، فقابل هذا، ابن القيم يقول فقابل يعني قارن هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب. هو بيستغرب كل واحد غائب يصلوا عليه يصلوا عليه، لا سيما إذا كان له ذكر أو صيت كما فعل مع ابن باز وكما فعل مع الغزالي، وهذا كله غير صحيح. ولو من الناحية السياسية فقط، يعني ممكن يبقى زعيم كبير وعبد الناصر لما مات صلوا عليه أماكن كثيرة جدا. هنا أصدروا عليه قرار، وهذا قرار باطل، قرار باطل، قرار باطل يخالف شرع ربنا عز وجل، وهذا غلط باطل. فإذا لا يصلى على أي إنسان، وممكن يصلى على واحد سياسي لا يعرف بصلاح ولا خدمة للإسلام، يعني واحد مجرد حاكم وليس له يعني فضل في المسلمين. ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة، تعلم يقينا أن ذلك من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنهم من البدع. طيب لما بعضنا جي ينكر الصلاة على ابن باز في الرياض وفي غيرها، هو دفن صلى في صلاة مكة، فكانوا مستغربين جدا، قالوا هذا أمر العلماء موافقون. احنا ما نما العلماء موافقون، نحن نريد السنة، الدليل الشرعي ولا غير الدليل الشرعي يلزمنا أبدا. قال: وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين. تحرم الصلاة فلا نصلي على كافر. طيب، وقال والمنافقين، أي منافقين؟ الذين يعلم أنهم منافقون. هل الآن يمكن لنا أن نحكم على إنسان أنه منافق؟ نفاق أكبر، نفاق عملي ممكن، لو رأينا إنسان يحدث ويكذب ويعد ويخلف ويؤتمن ويخون ويعاهد ويغدر نقول هذا منافق نفاق عملي، لكن هل لنا أن نقول هذا منافق نفاق أكبر؟ مستحيل، لأن النفاق الأكبر هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، فكيف نعرف أن هذا الشخص يبطن كفرا؟ ما لا نستطيع دخول القلوب ولا النفاذ إليها، والله جل هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى إذن لا نحكم على إنسان الآن بأنه منافق ولا يجوز. ولذا لما الجماعة الخوارج لما يقولون الحكام الآن هؤلاء منافقون، هذا تألي على الله وهذا ادعاء علم الغيب. يعني لما ياسر برهامي يقول في كتاب فقه الخلاف لما يقول منافقون على الحكام هؤلاء منافقون، هذا ادعاء علم الغيب وهذا يعد طاغوتا، لأن الطاغوت من ضمن معاني الطاغوت الذي يدعي علم الغيب. شعرفك أن هؤلاء منافقون، كيف تحكم أن هؤلاء منافقون؟ أدخلت القلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي يحكم بذلك، لأن الله اختصه بقوله ولتعرفنهم في لحن القول، وقال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، فقط هو اللي يعرفهم بسيماهم ويعرفهم في لحن القول. لكن نحن نعرفهم في سيماهم؟ لا. نعرفهم في لحن القول؟ لا، ما نعرفهم. وإذا الصحابة رضي الله عليهم ما حكموا على أحد بالنفاق أبدا إلا إذا حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليس لنا أن نحكم على إنسان أنه منافق، لا يجوز، لا حاكم ولا محكوم أبدا. فقول الشيخ أنا لا نصلي عليهم، يعني لا نصلي على من على شخص علم أنه منافق، والآن هيهات، الآن هيهات، إذا لا نصلي على الكافرين، لا نصلي على الكافرين. طيب، تحرم الصلاة على الكافرين، لكن هل يجوز زيارة قبور الكافرين؟ هل يجوز زيارة قبور الكافرين؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، ولأنه قال ليس خاصا، لأنه قال لأحد الأعراب كلما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، يعني معناها أنه يمر على قبور المشركين، فإذا لا بأس بزيارة قبور المشركين من باب العظة بسوء المآل والعياذ بالله، وهو قد زار قبر أمه، ولا شك أن هذا القبر فيه نار ويشتعل نارا وصاحبته تعذب. ما هو زار قبر أمه ولم أين التخصيص؟ فين الدليل التخصيص؟ ليس تخصيصا هذا، ليس هذا تخصيصا، لأنه إذا أذن له بزيارة قبور المشركين فنحن باب أولى. فين أين التخصيص؟ أنا دليل التخصيص. وهو نفسه لما زار قبر أمه راح لوحده ولا الناس كانوا واقفين معاه وسفوه بيبكي؟ فلو كان مخصوص هو لوحده ما كانش أذن لهم أن هم يقفوا معه، وقفوا معه، هم الصحابة واقفين معه وهو بيبكي وعمال يزور قبر أمه ويبكي. فما في أحد من أهل العلم قال إنه لا يجوز زيارة قبر كافر أبدا. من قال لا يجوز؟ طيب، التعز بالموت، يعني لما أرى إنسان زي مثلا الشارون، لا، قبور المسلمين الإنسان بيزورهم يدعو لهم ويستغفر لهم، أما لما تروح تشوف شارون ولا لينين وتقول أيها الطاغي اللي يا من وفي نفسك طبعا تتعز بهذا المجرم الذي كان يزل الناس ويحرق ويقتل ويقطع ويمزق وهو الآن مرمي لا شيء لا قيمة له، هذه فيها بالغ العظة. أنا بقول مثل شارون، ما في أسوأ من شارون، يعني ستالين كان أسوأ من شارون، وهتلر كان أسوأ من شارون، ولينين كان أسوأ من شارون. نعم، الأرمن الأهرام، بس ما فيش فيها ولا جثة. الثلاث ملوك اللي هم خوف وخائف رع ومنكا ورع سرقوا، طبعا سرقت الجثث لأن الجثث كانت محاطة بسوارات الذهب، ففتح طبعا المصريين كانوا قديما يحبون سرقة المقابر، لأن المصريين بلغ من ضلالهم أنهم عظموا القبور عن القصور، ولذا عمرك ما تجد أين قصر فرعون، لا يوجد لهم قصور وإنما لهم قبور، فهم ينفقون الآلاف المؤلفة ويستزلون الناس بالآلاف لبناء المقابر، لأن عند المصريين عقيدة أن الحياة هي الحياة الآخرة. طبعا العقيدة نفسها صحيحة لكنها محرفة جدا، هم عندهم الحياة هي حياة الآخرة، ولذا الإنسان طول ما هو عايش يحوش للآخرة، فلذا لما يموت يدفنوا مع ماله ويدفنوا مع، حتى بعضهم كان بيشرب الجوزة فيدفنوا مع الجوزة ويدفنوا مع الجبن ويدفنوا مع السريس اللي يأكله، فيضعوا مع الطعام والشراب والملابس اللي يغير فيها والذهب اللي كان يقتنيه، لأن عندهم أن الكاء يعني الحياة الروح ستعيش منعمة في القبر، فهي عندهم الحياة حياة الآخرة. ولذا كل القدماء اهتموا بالقصور ولم يهتموا بيهتموا بالقبور ولم يهتموا، ولذا معابدهم الضخمة باقية وقبورهم الضخمة باقية، أما ولا قصر لأي فرعون موجود. أتحداك ما يوجد ولا قصر ولا بيت لأي ملك من ملوك الفراعنة موجود، فهم كانوا هكذا. طيب المقابر، منهم من بالغ فيها فبنى تلك المقابر الضخمة جبال الحجارة للأهرامات الثلاثة، غير ده في آلاف الأهرامات، هو تفكر الثلاثة بس، في آلاف الأهرامات منتشرة. والهرم الذي يؤكد إن هم بيعبدوا الشمس، فيبقى الهرم مدبب يتجه إلى الشمس، ما علينا من هذا الكلام. لكن هم اهتموا بالقبور، فكل قبر هيبقى مليان ذهب ومليان أشياء ومتاع وملابس وأساور، حتى أدوات الزينة للمرأة كانت موجودة لأنها هتتزين في الحياة الآخرة. ففي لصوص طبعا في الصعيد وغيرها، لصوص محترف، يموت الإنسان من هنا هم يروحوا يخشوا القبر من هنا ويهبشوا الذهب والأشياء الموجودة. فقبور الفراعنة إذا كان توت عنخ آمون، وهذا أحقر فرعون وأفقر فرعون، وما لحق إنه يتولى الحكم، ده كان ولي عهد وعنده 15 سنة، قتلوه الكهنة ورموه كده، حطوا معاه شوية دهب على قد ما أسهم، يعني شوية دهب على قد ما أسهم يساوي بلايين، لأن أكبر كنوز في العالم هي كنوز توت عنخ آمون، ما بالك بقى بكنوز خفرع خوفه من كورع إخناتون الأكبر منه، دي كنوز كانت ضخمة جدا. كل هذا نهب. فكان من سمات النهب خف الجسم، لأنه عشان يقول التطفين، ما هو طلع من القبر وراح السماء، فخد ذهبه معاه في اللصوص طبعا. ما عليه طبعا، كل هذا استطراب، لكن الشاهد منه ان هم هذه الأهرامات ليس فيها جثث، لا يوجد جثث. الجثث اللي بقيت كلها محمد الآن اللي عاشت، اتعمل لها قسم اسمه قسم المومياء في متحف القاهرة، وجثث موجودة بقية سليمة، يعني موجودة أنا عد عليها 2003-2004 وموجودة في قسم المومياوات، لكن لا يوجد ولا قبر فيه ولا جثة. يبقى هزور هنا أي دلوقتي، هزور تلك قبورهم خاوية، فما فيش. طيب قال الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. هذه الآية في المنافقين، لكنها تشمل الكفر من باب أولى، لقوله إنهم كفروا، إذن لا يجوز الصلاة على كافر. ولحديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما استغفار إبراهيم فهذا خاص. قال: وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه. إذن الكافر يدفن يزار بس، ولا تقوم على قبر، يعني وانت في الصلاة قيام على القبر بس. قال النووي رحمه الله: الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. قلت: ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم في الترحم والترضي على بعض الكفار، بيترحموا على النصارى ولا غيرهم، يكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات. ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على ستالين الشيوعي. ستالين كان يقول: لا يوجد شيء اسمه الله، قد أودعناه متحف التاريخ. ده ليس مشركا، ده ملحدا كفارا، لا يؤمن بأي شيء، الذي هو مذهبه من أشد وألد الأعداء على الدين، وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور أذيعت بالراديو. ولا عجب من هذا، فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم، ولكن العجب من بعض الدعاة المسلمين أن يقع في مثل ذلك، حيث قال في رسالة له رحم الله برنارد شو: سبحان الله برنارد شو رجل من أذكياء الأوروبيين، ولكنه كافر، ولكنه كافر. بس برنارد شو مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يمدحه لأنه يوحى إليه، لا، مدحه لأنه رجل عبقري مصلح، بس يعني مدحه من جهة أسلوبه في الحكم، من جهة تعامله مع الناس، من جهة يعني إنجازاته ومعاركه، لكن لم يقل هو رسول الله، وهذا لا يلزمه، هذا لا يلزمه. وأخبرني بعض الثقات يعني أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الإسماعيلية، إسماعيلهم الشيعة الدروز، الشيعة الدروز هم الفاطميون، ودول منتشرون الآن في نجران في اليمن، موجودون في جبل الدروز في لبنان منتشرون، وطبعا كل جماعة جنبلاط إسماعيلية، وليد جنبلاط وكمال جنبلاط والجماعة الجنبلاطية دول هؤلاء كلهم إسماعيلية، ما واليمن مليئة بالإسماعيلية. ما اعتقادي أنهم غير مسلمين لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون البشر، يقولون الصلاة سقطت عن الناس والحج انتهى خلاص، لم يعد هناك شيء اسمه الحج، والله عز وجل يتجسد في صورة البشر، فقد تجسد في صورة الحاكم بأمر الله، ثم إن الله عندهم تجسد في صورة جمال عبد الناصر، فعندهم كان جمال عبد الناصر هو الله، إن لله وإن إليه راجعوا مجرمون. ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقا ومداهنة لهم هذا الشيخ، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. قال وتجب الجماعة في صلاة الجنازة، تجب الجماعة واجبة، لكن افرض إن أنا في طريق صحراء ومات رجل وليس معي إلا أنا وحدي أصلي عليه، لكن لابد من جماعة إذا وجدت الجماعة، كما تجب في الصلوات المكتوبة. هذا مذهب الألباني، إن الصلاة الجماعة ها واجبة، صلاة الجماعة واجبة. الآن الناس الذين يموتون على عقيدة البهائية هل نصلي عليهم أو لا؟ هؤلاء مكتوب في بطاقاتهم مسلم، الدولة المصرية من سنة 1964 أصدر رئيس جمال عبد الناصر قرارا بحل المحفل البهائي وإلغاء الديانة البهائية، فكان آخر بهائي مكتوب في بطاقته أنه بهائي رسام مشهور اسمه بيكار، بعد ذلك لم يعد يسمح أن يكتب في البطاقات بهائي، فصار يكتبون إيه؟ مسلم. فهل هؤلاء يصلى عليهم؟ لا، من علم أنه بهائي فإنه لا يصلى عليه، لأن البهائي أسوأ من النصران، أسوأ بكثير، وأسوأ من اليهودي بكثير جدا، فلا يصلى عليه. قال وتجب صلاة الجنازة جماعة لدليلين، الأول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فلم يصلي على جنازة منفردا أبدا، الآخر قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا رواه البخاري، رواه البخاري. ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا، هذا أمر مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤمهم أحد لأنها قضية خاصة لا يدرى وجهها، يعني لا نعلم السبب، لكن صلوا كل واحد لوحده، كل واحد لوحده، كل واحد لوحده، ما أمهم أحد خالص، ولا أمهم أبو بكر ولا عمر ولا أحد، كل واحد يدخل يصلي لوحده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي وحدانا معا، يعني كل واحد واقف يصلي ولكن ليست جماعة. قال فهي إذن قضية عين، قضية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واظب عليه طيلة حياته المباركة، لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا، يعني هو لم يثبت أن صلي عليه جماعة أبدا صلى الله عليه وسلم، فإن صلوا عليها فرادا سقط الفرض وأثموا بترك الجماعة. لو أن مسلما مات ثم الناس صلوا عليه فرادا لم يصلوا جماعة، الصلاة كده سقطت من عليهم، لكنهم آثمون، لأن المسلمين عبر التاريخ كله لم يصلوا على ميت إلا جماعة. قال النووي رحمه الله وتجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة أن تصلى جماعة بالأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين. حد يفسر كلام النووي، حد يفسر لنا كلام النووي رحمه الله، يرى إيه هو؟ تجوز ولا شيء، ولكن أحسن تكون جماعة، فنفسر كلامه. لماذا يقول هذا؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ لا، لا 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 لم لم إنه يعلم أنها قضية خاصة، لم يقص عليها أبدا. إنه يعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة. لا 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 بقول لك حتى لو الناس كثيرة ينفع صلوا فرائض ينفع. هو بقول إن يجوز والأولى تكون جماعة، يعني عنده الجماعة أحسن، عنده الجماعة أحسن. تفسير الكلام سهل جدا. مذهب الشافعية صلاة الجماعة واجبة؟ لا، صلاة الجماعة ليست واجبة عند الشافعية. الشافعية عندهم بيستدلوا بحديث الصحيح حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تفوق صلاته وحده ببضع وعشرين درجة. فإذا الشافعي نفسه قال إذا صلاته وحده صحيح وفيها ثواب فيها أجر، لكن جماعة حاجة وعشرين. فمذهب الشافعية كلهم أن صلاة الجماعة ليست إيه إلا في الجمعة وما يجتمع له كالعيد والاستسقاء والكسوف. أما الصلوات الخمس عندهم لا يشترط أن تكون إيه جماعة، يعني أصلي لوحدي وأصلي في بيتي ولي أجر. الشافعي يقول نعم له أجر، ونص على ذلك في كتاب الرسالة، وده أفضل كتب الشافعي على الإطلاق، لا يوجد أفضل من رسالة الشافعي رحمه الله. فالشافعي نص على أن صلاة الفرد وحده مجزئة وليست فقط مجزئة، فيها إيه أجر وثواب، لكن صلاة الجماعة أفضل بحاجة وعشرين درجة. فالنووي معروف، ده النووي ناشر مذهب الشافعي مشهور، حتى الناس لما تيجي تذكره تقول وقال النووي الشافعي وقال النووي الشافعي، لأن النووي أكبر شافعي في هذا العالم. فالنووي يؤكد هنا يقول إن صلاة الجنازة فيها أجر للإنسان لو صلى إيه وحده، بناء على مذهبهم الشوافع إن إيه إن صلاة الإنسان منفردا مجزئة وفيها ثواب. فهذا تفسير كلام النووي رحمه الله، إن عندهم إن صلاة الجماعة سنة مستحبة. إيه لا، هو لم يستدلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم عندهم حديث صلاة الفز. هو ده، ما هو ده العمدة عند الشافعي نفسه، حديث العمدة عند الشافعي إن صلاة الرجل وحده أو الفز وحده تفوق صلاته، أو صلاته في جماعة تفوق صلاته وحده ببضع، طبعا في رواية 25 وفي رواية 27 والروايتان صحيحتان. فالشافعي رحمه الله استند إلى هذا الحديث في إن صلاة الجماعة ليست واجبة. أما مذهب أحمد فعند الجماعة واجبة وليست في المسجد، يعني عند الجماعة واجبة في المسجد أفضل، في المسجد أفضل. البخاري بوب قال باب صلاة الجباب وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة. يبقى إذن الألباني مع من؟ مع الحنابلة، ليس مع الشافعية. لا، الألباني يقول لا يمكن تصلي إلا جماعة. يبقى الألباني هنا لم ينصر مذهب الشافعية. آدي تفسير كلام النووي. قال وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، وهذا هنا الألباني بيخالف معظم الناس رحمه الله، لأن معظم الناس ترى أن الجماعة تنعقد باثنين، وده ما نص عليه صاحب الروضة الندية، أن الجماعة تصلح باثنين، إمام ومأموم، والجمعة عنده تصلح باثنين خطيب وسامع. فالجماعة الصحيح ان الاثنين جماعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال اذا اقيمت الصلاة فليؤذن احدكما وليأمكما اكبركما، كم واحد؟ اثنان. فاذا الجماعة تصح الاثنين. الالباني يقول لابد من ثلاثة، وعنده حديث يستند عليها، منها حديث عبد الله بن أبي طلحة قال أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة الاثنين، أم سليم وراء. فهنا الألباني قال أبو ثلاثة، امرأة ورجلان، امرأة ورجلان. وهذا الحديث طبعا صحيح، لكن لا يخالف حديث الاثنين. يبقى هل نحن مع الشيخ الألباني رحمه الله؟ طبعا ده إمام الدنيا، الإمام المجدد العالم، إمام العالمين لا يعلم تحت قبة السماء أعلم من الألباني كما قال ابن باز نفسه رحمه الله. لكن هنا في هذه المسألة يخالف فيها أن الجماعة تصحب كم باثنين نصا نصا. طيب وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه إلا شفعوا فيه. طبعا بشرط أن يكون هو نفسه ممن يستحق الشفاعة لأن لا شفاعة إلا بشرطين الإذن والرضا. أما 100 وأكثر طيب من الرؤساء والفنانون يصلى لهم بالآلاف وهل هؤلاء يشفعون؟ لا طبعا هؤلاء العبرة أن يكون الذي مات هو نفسه يستحق هذه الشفاعة. قال وفي حديث آخر غفر له والروايتان في صحيح مسلم الروايتان صحيحتان في صحيح مسلم. وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100 إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك. ولذا تجد خلص الموحدين هل يصلون على الفنانين؟ لا. على الفسقة؟ لا. على المبتدعة؟ لا. مش احنا ذكرنا ان الاصح ان الائمة واهل الصلاح المعروفين لا يصلون على البدع. وابن سيرين رحمه الله لما مات مبتدع واحد مبتدع فابن سيرين مر ظن الناس أن ابن سيرين سيصلي عليه فتجاوز الجنازة ومضى تجاوز الجنازة ومضى. ولذا الأولى لو علمتم أن فلانا مبتدع فلا تصلوا عليه المبتدع الأولى ترك الصلاة عليه. فما بالك بالفاسق المشهور بفسقه كفنان ولا راقصة. فإذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا موحدين لهم اللي يشفعوا فيه. لا الصوفي بين البدعة والشرك. الصوفي مشرك نوعا مشرك نوعا الصوفي مشرك نوعا يطوفون بغير الله ويطوفون بالقبور وينزلون ويستغيثون بغير الله فهذا شرك هذا كفر نوع كفر أكبر كفر نوع لا ننزل على الأعيان إلا بشروط موانع. لو صلى وتعلم أنه مشرك لا تصلى يجوز الصلاة خلفه وتعيد الصلاة تعيد الصلاة. المشرك لا يصلى وراء تعيد الصلاة. لكن المبتدع الذي لم تصل بدعته إلى الشرك يصلى وراءه ولا تعاد الصلاة. والظالم الجبار يصلى وراءه لأنه فاجر والصحيح في الإسلام أن نصلي وراء كل بر وفاجر. ليس المشرك فاجرا فقط هذا فاجرا مشركا لا تصح الصلاة لا لنفسه ولا لغيره. فإن علمت أن فلانا مشرك كافر فلا تصلي وراءه أبدا. لذا خليفة البدوي مثلا هل يصلى وراءه؟ لا. هذا الرجل يقول إن البدوي ادعوه في البر يجيبك وادعوه في البحر يجيبك وادعو الله فإن لم يجيبك الله فادعو البدوي يجيبك الله يجيبك البدوي. وعندهم البدوي هو الله عز وجل هذا لا يصلى خلفه طبعا هذا مشرك والعياذ بالله. قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يبقى شرط انهم يكونوا غير مشركين. هؤلاء الخلص لا يصلون على اهل الفسق المشهورين ولا على اهل البدع. قال الا شفعهم الله فيه رواه مسلم. ويستحب ان يصفوا وراء الامام 3 صفوف وأقل ما يسمى صفا رجلان فصاعدا يعني من 3 صفوف وانت طالع حتى لو كان العدد قليل نصف في كل صف رجلين فيش بأس. يعني لو 6-7 انفار بيصلوا نخلي كل صف 2-2 فيش بأس ولا نقول أتموا الصفوف. قال وهناك أحاديث تتقوى المسألة بمجموعهما وهذا وارد. وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد بص هنا بقى شوية فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الإمام. هنا اشكل يا شيخ الألباني يشكل عليه ولا لا؟ هنا في عدة فوائد. الفائدة الأولى إن لو إن الجماعة تصحب 2 ولا 3 ب2 يبقى كده الألباني المسألة الأولى خلف فيها لا بأس. هنا رجع تاني الألباني رحمه الله أشار إلى جواز صلاة الجماعة دي باثنين. هذه واحدة. لما يصلي اثنان جماعة، أي كيف يقف الإمام والمأموم؟ يقفان متلاصقين. اللي بنشاهده في الناس الآن أن الإمام يتقدم شوية والمأموم يتأخر عنه حبة، هذا غلط، هذا خطأ. يقف في نص رجله كده غلط، لازم يقف إلى جنب بعضهما بعضا تماما. أنت لو صليت في أي مكان تجد معظم الناس، يعني أكثر من 90% من الناس، المأموم يتأخر قليلا عن الإمام، هذا غلط، هذا خلاف السنة. لازم يقف مباشرة حذاء، يعني كعبه في كعبه. طيب الشيء الثاني، في الجنازة يقف وراه. في الصلاة الصحيحة ينفع يقف وراه؟ لا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. في الجنازة يقف إيه؟ وراءه، يقف وراءه. إذن الشيخ الألباني هنا يبطل كلامه السابق في أن الجماعة لابد من كام، هنا تنفع بكام؟ باثنين. طب ماذا، كيف تسمى هذه الصلاة؟ تسمى يعني هناك في صلاة الشرع اسمها صلاة اثنين؟ ما هو دلوقتي في عندنا في الإسلام فيش حاجة، هي صلاة منفرد صلاة جماعة، يا منفرد يا جماعة، لا يوجد في الإسلام صلاة أخرى غير هذين المسمين. ما في في الإسلام إلا نوعين من الصلاة، صلاة منفرد وصلاة جماعة، ما في نوع ثالث في صلاة، مش حاجة اسمها الصلاة، صلاة المسنة. والمسنة في العرب أجمعين جماعة، لغة وشرعا جماعة، فما ما هيسميها إيه؟ لا يستطيع أن يقول هذه صلاة منفرد، ما يستطيع أن يقول هذا. وما قال، وما قال والشيخ حريص ما قال. فالصحيح أن هذه صلاة، وأن الجماعة تصحب كم؟ باثنين، هذا اتفاق المسلمين. قال والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي. انتبهوا، كثير من الناس ينادون على أقرب واحد الميت وهو يصلي، هذا غلط. الصحيح أن اللي يصلي هو الإمام، إمام. وإذا في الحرم تجد من يصلي، الإمام هو الذي يصلي كل الصلوات، والميت لا نقول أين أقرب الناس إليه، لا نقول، هذا غلط، هذا غلط. اللي يصلي عليه هو إمام المسجد. طيب قال والولي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي، بحديث أبي حازم قال إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنه، وقيل إن الحسن مات مسموما وهذا غير صحيح، فرأيت الحسين بن علي، لو كان بالقرابة يبقى هذا إيه؟ أولى شخص، يقول لسعيد بن العاص وهو تابعي وهو الإمام، يطعن في عنقه ويقول تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. هو أمير المدينة، فقد أمير المدينة ويضربه كده، تقدم لولا أنها سنة ما قدمتك. وكان بينهم شيء، طبعا تعرف أن الحسين رضي الله عنه كان بينه وبين البيت الأموي شيء، ولذا كانت نفسه تتوق إلى الخروج عليهم وأخذ الحكم منهم، ولذا بمجرد ما خدعوه أهل العراق انخدع رضي الله عنه وأرضاه وغفر له، أول ما خدعوه أهل العراق انخدع لهم وتبعهم، ثم تبين أنها خديعة كبرى. لكنه كان يكره البيت الأموي على معاوية رضي الله عنه، لأنه بايع معاوية، حسين رضي الله عنه بايع معاوية وقاتل تحت رايته، بل قاتل تحت راية يزيد. والصحيح في مسألة القسطنطينية أن حسين كان معه، أن الحسين كان تحت راية يزيد، فعجب من يكفر يزيد والحسين هيمشي تحت كافر من الله. المهم أن الحسين هنا قدم أسعيد بن العاص ليؤم الناس، لأنه أسعيد هو أمير المدينة، يبقى إذن الأمير هو الذي يتقدم. تقول طيب هل الجماعات الآن تعلم هذا الحكم أو لا تعلمون؟ إما أنهم يعلمونه وإما أنهم لا يعلمونه. كونهم لا يعلمونه فهذا ممكن، لأنهم يجهلون كثير من الأمور ويدعون العلم. إن كانوا يعلمونه فهم من باب الخروج، لأنهم يعتبرون أنه لا يوجد إمام في المسلمين، وأن كل لأن في شعور زمان، وبالتالي هو يرى أنه أحق، ففي كل جنازة تراه يقدمونه ويتقدم، يقدمونه ويتقدم، يرى أن هذا زمن الشعور وأنه هو المرموق العصر. حديث حسن رواه الحاكم والطبراني، حديث حسن رواه الحاكم والطبراني. قال فإن لم يحضر الوالي أو نائبه فالحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. كان في أي صلاة إذا لم يوجد إمام نختار الأقرأ لكتاب الله، ثم على الترتيب المعلوم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء يعني في الحفظ فأعلمهم بالسنة يعني أفقههم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الآن هذا شرط غير موجود. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني أقدمهم دخولا في الإسلام، هذا برضو الشرط ده غير موجود، إلا إن كان بيننا نصارى صاروا إيه؟ صاروا مسلمين يعني نصراني أسلم، فلا شك أن المسلم الأصلي يقدم عليه. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يؤمن الرجل الرجل الأول فاعل والثاني مفعول به في سلطانه، يعني إنسان هو أمير لا يصح أن تخش تئم عليه ولا يصح تخش تئم على الرجل في بيته. طيب ما لما مثلا عندنا احنا المسجد أبو بكر الصديق، هذا المسجد لما تكون فيه صلاة جنازة وبعضنا يدخل فالإمام يقدمه، فهل من حقه أو لا؟ نعم، لأن الإمام هو الذي، وهذا حدث يوم الجنازة الماضية، هم اللي قدمونا للصلاة فرض وقدمونا للصلاة الجنازة، والعصر كذلك، ومما ندخل يقدمونا. يبقى هنا لم نعتدي على صاحب السلطان، لم نعتدي عليه عشان لا يحصل دخن. قال: ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. التكرمة أي فراش يقدم للشخص يكرم للجلوس عليه. الآن الكرسي الفوتيه، الكنبة، السرير، المكان اللي يكرم الضيف فيه، لا يجلس إلا إذا أذن له صاحب الدار. فإن كان الإذن معلوم والعلاقة بينهما علاقة طيبة، فالإنسان بيدخل وراح جالس على طول، لأنه معلوم أنه مأذون له أصلا. هذا الحديث رواه مسلم، صحيح رواه مسلم. قال: ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم، يعني لو طفل عن 6 سنوات 7 سنوات هو الأقرأ هو اليؤم. لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنهم يعني بنو سلمة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا هم راحوا أعلنوا إسلامهم، قالوا: يا رسول الله من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت، فقدموني وأنا غلام. هو عنده 7 سنين عمرو بن سلمة رضي الله عنه. هو مشكلة عمرو بن سلمة إن الناس كانت تأتي بالإسلام وبنو سلمة لم يدخلوا الإسلام بعد، فأتون عند بني سلمة ويتحدثون، وبعضهم يقرأ القرآن، فكان هو كطفل يسمع القرآن فيتشربه ويحفظه. فلما جم القوم كلهم أسلموا كان هو أكثر واحد جمع القرآن، طفل 7 سنين، فقدموني، وطبعا أنا لا أعرف حاجة ولا، فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي، شملة يعني ثوب. قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، يعني لا يوجد جمع في بني سلمة إلا أنا الإمام، أنا الإمام كله، أي منطقة في بني سلمة أنا الإمام. هو هذا الطفل هو أحفظ الناس في كل قبيلة بني سلمة، فأي ناس تتجمع ويدخل يتفضل إمامنا يتفضل مولانا، هو الحافظ القرآن يرفع الله به أقواما. قال: وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا بعدما كبر. وهذا الحديث أصله في البخاري، أصله في البخاري، لكن هذه رواية البيهقي وأبي داود وهي صحيحة، رواية البيهقي وأبي داود وهي صحيحة، إنما أصل الحديث موجود في البخاري. ولذلك أبي عمرو بن سلمة عن 7 سنين، وانظر إلى أناس عندهم 50 و60 و70 لم يقدموا الإسلام ما قدمه عمرو بن سلمة رضي الله عنه. طيب، قال: وإذا اجتمعت جنائز عديدة، يعني موتى كثيرون من الرجال والنساء، صلي عليها صلاة واحدة، جعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام. الذكور أمام الإمام، والنساء من ناحية القبلة، وجنائز الإناث مما يلي القبلة، وطبعا حنسويهم بحيث تبقى رؤوس الرجال متساوية مع وسط النساء، يعني مع عجائز النساء، لأنك أنت لما تيجي تصلي على المرأة بتصلي عند العجيزة عند وسط المرأة، ولما تصلي على الرجل تصلي عند رأس الرجل، عند رأس الرجل إذا كان ذكر صلي عند رأسه، إذا كان أنثى تصلي عند وسطها. فالآن سنصف الرجال ونصف النساء بحيث الإمام لما يقف يكون موقفه عند رؤوس الرجال وعند أوساط النساء. واضحة كده يا أخوانا؟ سهلة. فلو قلنا مثلا هذا مجموعة رجال وهذه نساء هيبقوا بهذا الشكل. والإمام هنا كده عند رأس الرجل ووسط المرء. نعم صح. والنساء في الناحية الأخرى. ويجوز أن نجمع الصبيان مع الرجال عادي والنساء خلفهم، لكن بحيث إمام يبقى واقف وسط المرأة وعند رأس الرجل بين الرأس وعند عجيز المرأة. العجيز يعني وسط المرأة. نقدم على الأحفظ القرآن إن علمنا، فإن لم نعلم مستوى الناس نقدم نصفهم كيفما اتفق. أكرمكم الله. قال فإن السنة كما قال نافع عن ابن عمر، نافع هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه صلي أو صلى على 9 جنائز جميعا، 9 أموات، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي. هو قول بنت علي صح، لكن النسبة الأفضل الناس تقول بنت مين؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أخت الحسن والحسين، فبنت علي وفاطمة، لكن الناس تنسب إلى رسول الله أشرف. فهذه تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذا ده مزعل الشيعة جدا. والشيعة يقولون قولان: قول الأول إن شيطانة تشكلت في صورة أم كلثوم فتزوجها عمر. والقول الثاني يقول هذا فرج غصبناه، يعني هذا اغتصاب وليس زواج، لأن عندهم لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، وعندهم عمر أكثر الخلق، نعوذ بالله، لعن الله هؤلاء. قال وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا ابنها من عمر. والإمام يومئذ سعيد بن العاص ثاني، سعيد بن العاص أمير المدينة، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة صحابة، لكن سعيد هو الإمام. فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة، يعني قدموا الطفل على المرأة. فقال هذه السنة، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود ورواه النسائي. أبو داود والنسائي، خد بالك أن هذا الحديث يضم إلى حديث الحسن أن مين الإمام؟ يعني الأمير بالمطلق، ما هو الطفل ذكر ما خلف النسائي. التقديم من جهة الإمام. ويجوز أن يصلي على كل واحدة من الجنائز صلاة، يعني يصلي على الميت ده ثم نشيل ونقبل الميت اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده، يعني نفردهم، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد كما تقدم في المسألة 60، إنه هو كان يصلي على يقدمون واحد واحد يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي على واحد واحد من باب تكرار صلوات الجنازة، ويصلي عليهم كلهم صلاة واحدة مرة واحدة. وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، لكن الأصل فين؟ في المصلى. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه. نساء النبي كانوا يحبون سعد بن أبي وقاص، وعائشة رضي الله عنها هي تريد أن تصلي عليه، فقالت مرروه في المسجد لكي نصلي عليه، احنا في الحجرات نلزم الحجرات، فمرروه في المسجد نصلي عليه. ففعل فوقف به على حجرهن، يعني وقفوا بالميت عند حجرات النساء يصلين عليه، وأخرج من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد. باب الجنائز الناحية اللي الآن موجودة لباب السلام، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. الناس لما يكونوا شيء لا يعلمونه فيعيبونه، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد، رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل أو سهل بن بيضاء أو بن سعد، اسم سهيل بن سعد واسم سهيل بن بيضاء، كما تقول الحسن بن فاطمة والحسن بن علي، حسن بن علي والحسن بن فاطمة، يتشرف بهذا يتشرف بهذا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن سعد وأخيه في المسجد، فإذن يجوز، لكن الأولى لأنها مرتين صلى في المسجد، وعشرة آلاف مرة ده خارج المسجد، ففرق إيه؟ لكن الأفضل، هذا هو الكلام، الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المكان هو نفس مكان صلاة العيد، وهو الغالب على هديه فيها. وفي ذلك أحاديث مذكورة في الأصل، منها صلاة على النجاشي في المصلى، وأنا لسه مر علينا من شوية، ومنها حديث أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم ومرأة زانايا، وهذه الحادثة الوحيدة في الإسلام اللي شهد أربعة على شخصين بالزنا، ولم يحدث أبدا شهود أربعة في أي حادثة أخرى، فأمر بها بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. رجما هناك، يعني معنى كده أن في موضع للجنائز عند المسجد، رواه البخاري، حديث صحيح رواه البخاري. قال الحافظ في الفتح: إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشرق، اللي هي لو أنت في القبلة يبقى على إيدك الشمال، لو انت الى القبلة جوه المسجد يبقى لك الشمال، اللي راح عمره يعرف اللي هو باب السلام. وقال الحافظ فتح الباري ايضا: والمصلى الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز هو من ناحية بقيع الغرقد، من ناحية البقيع واحد، ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور، لحديث انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. هذا حديث حسن رواه الطبراني، لكن نصلي جوه القبر ماشي، لو الميت جاء داخل القبر نصلي عليه، ما هو مر علينا، مش هو صلى على الرجل اللي لم يعد، فيجوز صلى عليه هو داخل، هو مدفن خلاص جوه القبر، لكن إذا لم يدفن لا نصلي بين القبور، لأن هنا فيه الشبهة على طول، الشخص طالما لم ندفنه نصلي عليه بعيدا عن القبور، إذا دفناه واحتجنا نصلي عليه نصلي عليه هو مدفون داخل قبره، لأن فيه طبعا إهانة للميت أن نخرجه من القبر نصلي عليه مرة أخرى. هذا حديث حسن رواه الطبراني. وعنه أيضا كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور، حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة، بناء المساجد عند القبور هذا مكروه، سدا للزريعة. ويشهد الحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، هو حديث في المتفق عليه. ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة، الإمام يقف وراء رأس الرجل ووسط، ما فيش حكمة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حديثان أجمعهما حديث أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، رأس السرية عن رأس النعش، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش. يبقى هنا فيه إفراد الصلاة، خدوا بالكم، ممكن نصلي مع بعض ممكن نصلي كل واحد لوحده. فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلي عليها. فصلى عليها فقام وسطها. وفي رواية: عند عجيزتها، عند الأرداف يعني، وعليها نعش أخضر، يعني غطاء أخضر. وفينا العلاء بن زياد العدوي، العلاء بن زياد العدوي يعني من قبيلة بني عدي، اللي هم قبيلة مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا من الثقات. فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، لا وقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا تعلموا احفظوا. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي. صفة صلاة الجنازة يكبر عليها 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، كل صحيح، كل صح، إلى 9 تكبيرات. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها فعل أجزاء، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة وهذا تارة. يعني الإمام يصلي مرات 4 تكبيرات، مرة 5، مرة 7، يجي ميت يوم ثاني يصلي على 9، كما هو الشأن في أمثاله كأدعية. وده مثل الشيخ الألباني رحمه الله، أن لما تكسر السنن نوع بينها، كأدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها. وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو 4. إن كنت تريد أنك تصر على حاجة واحدة بس يكفيك إيه؟ أنك 4 تكبيرات. سلم بعد الثالثة يبقى ناقص واحدة. سلمت تعيد الصلاة، تعيد واحدة، تأتي بواحدة أخرى وتستغفر لوجه السنشاء، لأن الأحاديث فيها أقوى وأكثر. يقصد بالأحاديث اللي أقوى وأكثر صلاة على النجاشي، اكتبوا بقى صلاة على النجاشي، لأنه دفن النجاشي ليلا وصلى عليه كم تكبيرة؟ 4. وقال ابن أبي أوفى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4، رواه البيهقي بسند صحيح. قال ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر 4، حديث صحيح رواه البيهقي، كان يكبر 4. ففي حديث آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزني 4، وكبر على جنازة 5، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا، رواه مسلم. زيد بن أرقم هذا الصحابي صلى، كان يصلي كم تكبيرة؟ 4، في مرة رح يصلي 5، فلما سألوه قال رأيت النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، يعني كم؟ 5، فلا أتركها لأحد بعده أبدا. يعني ينفع نصلي كم تكبيرة؟ 5. أعيد حافظ. كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز 4، وكبر على جنازة 5، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا، رواه مسلم. أه صح، يعني نشوف هيقول إيه. ما كانش دي حاجة وردة يبقى نجتهد بقى، طالما الشرع أورد شيء ولم يورد نصا يبقى خلاص الحمد لله نجتهد نحن. يلا محمد، عندنا سجود صلاة 4 تكبيرات وسجود الكام؟ 5، هي ثابتة 5. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عنده مذهب عجيب رضي الله عنه، كان يصلي على أهل بدر 6 تكبيرات، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5 تكبيرات، وعلى سائر الناس 4 تكبيرات. كان يصلي على أهل بدر، يعني إذا علم أن الرجل بدري يصلي عليه كام؟ 6، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5، وعلى سائر الناس 4. هذا فعله رضي الله عنه. وهذا الكلام، الأفعال اللي هي في العبادات والكلام اللي في العقائد من الصحابة له حكم الرفع، لأن الصحابة لا يمكن يفعلوا شيئا من عند أنفسهم أبدا، لا يتقولون على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم تزكيات من الله. الصحابة معهم تزكيات وشهادات عليا من الله عز وجل ومن رسول صلى الله عليه وسلم. ولكم الراشدون الصادقون المفلحون رضي الله عنهم ورضوا عنه، ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. فالصحابة معهم تزكيات. فالصحابة لا يمكن يعمل عملا في العبادة ولا يقول قولا في العقيدة إلا ولا حكم الرفع على طول ما لم يخالف. لا، ما هو مخالف، قلنا ما لم يخالف، يعني ما لم يخالفه غيره. يعني عندنا ابن عباس رضي الله عنه مثلا يقول ان الكرسي موضع قدمي الرحمن، من الصحابة خالفه؟ لا احد. خلاص يبقى اذا كلامه لا حكم الرفع على طول على طول. اذا خالف زي ابو هريرة خالف في مسألة الشروع في العضد في الوضوء وفي الساق في خالف خلاص. فابن عمر عندنا فعل وعندنا فعل الصحابة كلهم، يبقى نترك كلام ابن عمر. احنا عندنا قاعدة، القاعدة انتم عارفينها، اذا ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم نخالف الصحابة كلهم ما يهمناش. احنا بنخالفهم بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا قول الصحابة نخالف بيه العالم كله، تابعين وغير تابعين. عندنا قول صحابي وقول صحابيون صحابيين آخرين نخالفه، نخالف الصحابة ولا نخاف. عندنا قول صحابي ولا يخالفه أحد، هذا نتحدى بيه العالم أجمع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، آية الحكم في الكفر الإيه؟ الأصغر. لا يحل لمخلوق كائنا من كان أن يقول إنه كفر إيه؟ أكبر. لو قال أكبر فهو مخطئ، مهما جاب أسباب كلام هو مخطئ على طول، من غير ما تسمع بيت كلامه، حتى لو كان تابعي ولا إمام ولا غيره، خلص خلص لا تسمعه، انتهينا. ولا تقل مسألة شرط الاستحلال والجحود لا تخصصها بالحاكمية، بل هي مخصصة بكل الكبائر والصغائر. يعني الاستحلال ينقل الشيء إلى الكفر، سواء في الحكم، سواء في الزنا، سواء في السرقة، سواء في القتل، سواء في الكذب. بس فتقييد مسألة الحكم بالذات بالاستحلال غلط غلط. يعني لا نقول، خد بالك، لا نقول هذا الكلام صح وغلط، لا نقول إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر إن استحل، هذا الكلام صح وغلط، صح قطعا، لكن صح في العموم إن كل معصية، لأن الحكم بغير ما أنزلها معصية كبيرة من الكبائر، كل كبيرة تتحول إلى كفر بالإيه؟ بالاستحلال. فمسألة إحنا نحصرها فقط الحاكمية دائما غلط. واضح يا اخواننا؟ يبقى اذا الحكم بغير ما انزل الله اذا استحله كفر، من باب انه اذا استحل اي كبيره كفر، مش تخصيصا بالحكم فقط. فقول ابن عباس رضي الله عنهما قول ثابت، خلاص اذا اي قول لاي احد تاني ما تسمع له اصلا، ما تسمع. فان قال لك اصلا اقول له مش حاجه، ما تقوليش اقصد استحلال زي اي كبيره، يعني الحكم زي الربا زي الزنا، كل واحد كل دي كبيره من الكبائر وخلاص، لا يزيد عليها في شيء، هو زيه بالضبط. بل الربا في تهديد، لحظة بس يا شيخ زكريا، الربا في تهديد بحرب من الله ورسوله، ما سمعنا عن كبيرة من الكبائر فيها تهديد بحرب من الله ورسوله إلا الربا، إلا الربا. أما إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله من باب إنه تشريع، فهذا أمر ثاني نتفهم فيه. مسألة التشريع، التشريع صفة من صفات الربوبية، وهناك كثير من صفات الربوبية تنازع، ومنازعة الله في صفة من صفاته ليست كفرا، كمنازعة الله في التصوير مثلا، فالله هو المصور وهذه صفة من صفاته، وهناك ناس مصورون وهم أشد الناس عذابا ولكن ليسوا كفار. فإذا مسألة، زائد أن مسألة تخصيص الحاكمية بأنها باب لوحده باطل غلط غلط. توحيد الحاكمية كلمة بدعة وضلالة، مش حاجة اسمها توحيد الحاكمية، مش حاجة اسمها كده، هذه كلمة مبتدعة أصلا، لا يجوز أن نقول أن هناك شيء اسمه توحيد الحاكمية، واللي يبقى عندنا توحيد العفة وتوحيد وتوحيد الصلاة وتوحيد السجود وتوحيد الصدقة وتوحيد صلاة الرحم، ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها كده، ما ينفعش، لا نجعل لها بابا منفردا إطلاقا، هي داخلة في عموم الدين، عروة من عرى الدين، عروة من عرى الدين، وهي من العرى التي بعض العرى أشد منها وأقوى منها. عروة الصلاة أعظم من عروة الحكم، عروة الصلاة أعظم من عروة الحكم، لثبوت قول الصحابة في ترك الصلاة كفر، ولثبوت قول الصحابة في ترك الحكم أنه ليس بكفر، فثبت من ذلك أن الصلاة أعظم بكثير من مسألة الإيه؟ الحكم. طيب هذه له عودة في التوحيد إن شاء الله. ما طبعا تنقض عرى الإسلام. الشاهد بقى إنه هنا علي بن أبي طالب كان ماذا يفعل؟ يصلي ستة على أهل بدر، وخمسة على أي صحابي، وأربعة على عموم الناس. هذا فعل علي رضي الله عنه، وهو ثابت في الطحاوي والدارقطني والبيهقي بسند صحيح. طيب يبقى كده عندنا في دليل على أربعة، ودي على خمسة، ها، ودي على الستة. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة عمه تسعة تكبيرات، كبر النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة تسعة تكبيرات، رواه الطحاوي بسند حسن. يبقى أنا أدي عندكم الأدلة اللي فيها 4 و5 و6 و7 و8 و9، يعني 9، 4 و5 و6 و9، ما هو ما بينهما جائز بقى. طب إذا نحن نرتاح إلى ماذا؟ 4. لو اقتدينا بعلي رضي الله عنه، لا في بدر الآن ولا في صحابي الآن، والله لو مات بيننا عيسى عليه السلام صلينا به 5 تكبيرات، لو مات، لو حضرنا زمن عيسى عليه السلام حين ينزل وعاش فينا ثم مات صلى الله عليه وسلم، صلينا عليه 5. لماذا؟ لأنه صحابي، عيسى ابن مريم صحابي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، هو رسول وهو صحابي، لأن شرط الصحبة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وكان مؤمنا، وعيسى عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وكان مؤمنا، فإما أن نسير به سيرة الصحابة فنصلي 5 بس وخلاص. ماشي، نعم. ما هو النبي ما هنصلي عليه كام؟ لو في نبي بينا هنصلي عليه كام؟ الثابت أن أبو موسى الأشعري صلى على النبي دانيال 4 تكبيرات، لأن أبو موسى الأشعري وجد النبي دانيال ميتا على سرير، فأبو موسى الأشعري بيفتح فلقى سرير وعليه واحد ميت سليم خالص، ما جالوش أي حاجة أبدا، فإذا قال هذا النبي دانيال، وكنا إنا إذا أقحطنا نخرج بسريره فنستسقي الله فيسقينا، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، أنا لقيت النبي دانيال طبعا دي. فطبعا عمر بن الخطاب حريص على حماية جناب الشرك على جناب التوحيد، فقال احفر له وعمي جثته، فابو موسى الاشعري حفر 13 حفره ودفنها في واحد، ودفنوا في واحد منهم محدش يعرف ان هو، وجر عليهم نهر خلاص، بس صلى عليه الاول كان 4. يبقى اذا اذا مات فينا عيسى هنصلي عليه 4 وكام او 5. طيب، ويشرع له ان يرفع يديه، لا، ويكبر 4 او 5 الى 9 كما ذكرنا، فكل ذلك ثابت عن النبي، ذكرنا هذا الكلام مش كده، ويشرع له ان يرفع يديه في التكبيره في الاولى. انت عندك 4 تكبيرات، ترفع في الاولى ما فيش باس، ترفع في الاربعه ما فيش باس، وهذا الاولى عندي ان نرفع في الـ4 تكبيرات، لان هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما ولم يوجد له مخالف، إذا لا بأس برفع الأيدي في الـ4 تكبيرات. يشرع له في التكبيرة الأولى فيه حديثان، الحديثين دول فعله أبو هريرة ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند حسن، إن أبو هريرة كان يعمل إيه؟ يرفع في التكبيرة الأولى، نقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في التكبيرة الأولى، وصح في كل التكبيرات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية البيهقي صح. وعبد الله بن عمر أكثر الناس يتبع فيما لا يتبع، يعني يتبع فيما ينكر عليه رضي الله عنه، يعني الموضع اللي تبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يتحرى ويتبول فيه، هذا غير مطلوب. فابن عمر أشد الناس اتباعا. لذا الألباني رحمه الله عنده مع ابن عمر رضي الله عنهما يعني قاعدة كده في دماغ الألباني، وهي قاعدة سليمة، القاعدة السليمة اللي بنأسسها عندكم، وهي إن ابن عمر أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالألباني يقول طيب، كل فعل ثبت لابن عمر ولم يخالفه فيه غيره يجب علينا. ولذا الألباني كان يرى إن الأخذ من اللحية بعد القبضة مستحب، ثم بعد ذلك قبل أن يموت بسنتين قال: كنت أقول إن الأخذ من اللحية فيما بعد القبضة مستحب، فرجعت عن قولي وأرى أنه فرض واجب، تراجعت. ولذا في ملف كده اسمه تراجعات الألباني، التراجعات تدل على ايه؟ تراجعات تدل على ايه؟ على الورع والتقى. كل ما ترجع، كل ما تقول قول وتلاقي نفسك غلط، الفضل والسنة تعمل ايه؟ ملف كبير اسمه تراجعات الألباني. اما تراجعات احمد فلا يوجد مثلها تراجعات في العالم كله، لان هذا الورع، انت تعرف الحق، كلما انت انسقت رأى قول ثم ثبت لك الحق تعمل ايه؟ ترجع. هذا هو مذهب أهل السنة. طيب، فهنا ابن عمر ثابت عنه أنه كان يرفع في الـ4 تكبيرات، يبقى هذا الأول خلاص، هذا الأول ماشي. ورفع ابن عمر في كل التكبيرات وسنده صحيح رواه البيهقي، وإذا حبيتوا تعرفوا رقمه سهل جدا، رقمه في البيهقي 4 44. سهل جدا، 4 44، يعني الكتاب الرابع رقم 44، جميل جدا، سهل 4 44. إذن يشرع له أن يرفع يديه كما ذكرنا، ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد على الظهر، ويعني أو ويعني أو، فعلى الظهر أو على الرسغ، الرسغ اللي هو ده اللي هو المعصم، أو على الساعد، وهذا وضع الصلاة أصلا. أي وضع الصلاة كده كده كده، لكن كده هذا إيه؟ مكروه. ناس كتير بتقف عاملة كده، هذا مكروه مكروه، محدش يعمل كده أبدا. هكذا هكذا هكذا، ما هذه لا نعرف لها أصلا. طيب، ثم يشد بهما على صدره وليس على بطنه، وفي ذلك أحاديث معروفة، من حديث البخاري أقول لك عن سهل بن سعد، عارفين سهل بن سعد الآن اللي هو سهيل وسهل، صح، سهيل بن سعد وسهل بن سعد، هذا الذي يصلي عليه في المسجد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. أعيده، قال سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون، الناس اللي هم مين؟ الصحابة يعني. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وأما الوضع تحت السرة فضعيف، بعض الناس يعمل إيده كده عند السرة، هذا غلط ضعيف. ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب باتفاق. قال: وسورة، وإذا البعض يتعجب الإمام يطول، بعض الناس يقرأ الفاتحة ويقف، هذا غلط، لأن الصلاة ليس فيها سكوت، فإذا اقرأ الفاتحة، فإن الإمام انتقل للتكبيرة الثانية انتقل معه، إذا طول اعمل إيه؟ اقرأ سورة. لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، خد بالك عندك هنا رضي الله عنه خليها عنهما، وعندك جنازة مكتوبة جازة، صح؟ صلحها، على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا. الجهر ليس سنة، ولكنه فعله لأنه معلم، ففي مقام التعليم جائز. فلما فرغ أخذت بيده فسألته، شايف الأدب، فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق، رواه البخاري. يعني معناها لا جهر، إنما أنا جهرت متعمدا لأعلمكم، ابن عباس هو المعلم ترجمان القرآن، رواه البخاري. ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، يعني مخافتة سرا، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، حديث صحيح رواه النسائي. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن. دل ذلك على أنك لو صليت خمسا أو سبعا أو ستا أو تسعا هتعمل إيه؟ كل مرة دعاء للميت. ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه، حديث صحيح رواه البيهقي. وأما صيغة الصلاة على النبي فأين تكبيرة دي؟ فأين تكبيرة الصلاة على النبي في الثانية؟ فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ في التشهد في المكتوبة، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، شايف، في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، الصيغ المعروفة. ثم يأتي بقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت، لحديث أبي أمامة المتقدم آنفا وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم. ويدعو فيها بما ثبت من الأدعية، وقد وقفت منها على أربعة حيذكرها الشيخ الألباني. كنا نود نخلص الباب ده، لكن لا بأس إن شاء الله، لا بأس. المرة القادمة كيف الأدعية التي تدعى للميت. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نلتقي بعد الصلاة على عقيدة الطحاوية. أقم الصلاة. آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، بعض فيصلون عليه وهو في قبره، يعني يجوز الصلاة على الميت داخل قبره بعد أن دفن، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه. يعني لا يصح لواحد أن يئم على ميت واحد مرتين، أنه يئم على واحد على 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 ميت مرتين، يعني صلينا معا على ميت ثم أراد بعض الناس أن يصلوا عليه يذهبون إلى قبره، لكن الإمام اللي صلى عليه في الأول لا يصلي عليه في المرة الثانية. قال: وفي ذلك أحاديث أجتزئ هنا بواحد منها، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، قال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. قال: فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعا. هذا حديث رواه البخاري، حديث صحيح رواه البخاري. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم صلوا عليه، هو نفسه لم يصلي ولم يخبروه، ذهب بنفسه وصلى عليه، ومعه بعض الصحابة أعادوا الصلاة عليه وهو داخل قبره، وهو داخل قبره، فهذا لا بأس. السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر. يعني لو بلغنا أن واحد من المسلمين مات في بلد كفار ولم يصلي عليه، في هذه الحالة يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب، كما لو سمعنا أن واحدا منا نزل البحر فغرق ولم نستطع العثور على جثته، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نصلي عليه صلاة الغائب. أي إنسان لم يصلي عليه نصلي عليه صلاة الغائب، لكن هل يصلى على الشخص الذي صلي عليه صلاة الحاضر صلاة الغائب؟ إذن القاعدة التي ندين الله بها أنه لا تجتمع صلاة حاضر وغائب، القاعدة التي ندين الله بها أنه لا تجتمع صلاة حاضر وغائب. وإذا أخطأوا لما مات الشيخ ابن باز رحمه الله فصلوا عليه في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، هذا غلط. صلوا عليه في مكة والمدينة والرياض وجدة، هذا خطأ، هذا خطأ شديد. ولما مات الغزالي صلوا عليه في كل مكان هناك وفي مصر واليمن وغيرها، هذا كله غلط. وإنما لا تجتمع صلاة إيه؟ حاضر وغائب. طالما صلوا عليه صلاة حاضر لا نصلي عليه صلاة الغائب أبدا. قال: ومن مات لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وهو حديث متفق عليه، وقد رواها أي الأحاديث هذه جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم يزيد بعضهم على بعض، يعني جماعة كبيرة، وقد جمعت أحاديثهم فيها ثم سقطتها في سياق واحد تقريبا للفائدة ثم سيذكرها. أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشي أصحمه. النجاشي الملك النجاشي، النجاشي هذا لقب ما اسموش، ليس اسم، هذا ليس اسم، يعني لا يوجد واحد اسمه النجاشي، هذا لقب من مكون من كلمتين نجاشي، نجا يعني الناس، شي يعني رأس، يبقى نجاشي يعني يعني الملك، فكلمة النجاشي معناها الملك، فالنجاشي أصحمه يعني الملك أصحمه، الملك أصحمه صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه. الله عز وجل أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم قد مات اليوم، عبد لله صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. قالوا من هو؟ قال النجاشي، وقال استغفروا لأخيكم، فقاموا فصلوا صلاة الغائب. يبقى إذا النجاشي لما مات في الحبشة من صلى عليه في الحبشة؟ لا أحد، فلم تجتمع عليه صلاة حاضر وصلاة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. قال فخرج بهم إلى المصلى، يعني في البقيع، ثم تقدم فصفوا خلفه صفين. قال فصففنا خلفه كما يصف على الميت، يعني صفوف متقاربة، أن صف الميت لا ينبغي أن يكون متباعدة. وصلينا عليه كما يصلى على الميت، وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه. يعني إحنا متخيلين أن الجنازة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، متخيلين، لكنها غير موجودة. قال فأمنا وصلى عليه وكبر عليه 4 تكبيرات. فقيل يا رسول الله تصلي على عبد حبشي؟ فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، وهو النجاشي رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم. يعني مات جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات 70 القراء في مأساة بئر معونة ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصح أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. إذن الأمر، القاعدة التي تنضبط هي أنه إذا كان هناك صلاة غائب فلا صلاة حاضر، وإذا كان صلاة حاضر فلا صلاة غائب. ومما يؤيد عدم مشروع، طبعا الشافعية يرون صلاة الغائب على كل ميت، يعني جائز عندهم أن واحد مات كل الدنيا تصلي عليه، وهذه مشقة، ما عندهم دليل، هم يستدلون بحديث النجاشي، وهذا استدلال غلط. لأن لو كان عندنا النبي صلى الله عليه وسلم مات في المدينة فلم يصلوا عليه في مكة، ولم يصلوا عليه في تبوك، ولم يصلوا عليه في جدة، ولم يصلوا عليه في قباء اللي هي جنبها جنب المسجد النبوي، يبقى إذا كان يعني هناك شخص عظيم يصلى عليه، لا يوجد ولم يخلق ولن يخلق أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات أبو بكر في المدينة رضي الله عنه، لم يصلوا عليه لا في مكة ولا في الشام ولا غيره. ومات عمر كما تعلمون، ومات عثمان، ومات علي، وهكذا لم يكن يصلى عليه إلا في المكان الذي هو فيه فقط، لغي يعني صلاة حاضر، فلا يوجد أعظم من هؤلاء أبدا. قال ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. فقابل هذا، فقابل هذا، ابن القيم يقول فقابل يعني قارن هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب. هو بيستغرب كل واحد غائب يصلوا عليه يصلوا عليه، لا سيما إذا كان له ذكر أو صيد كما فعل مع ابن باز وكما فعل مع الغزالي، وهذا كله غير صحيح. ولو من الناحية السياسية فقط، يعني ممكن يبقى زعيم كبير وعبد الناصر لما مات صلوا عليه أماكن كثيرة جدا. هنا أصدروا عليه قرار، وهذا قرار باطل، قرار باطل، قرار باطل يخالف شرع ربنا عز وجل، فهذا غلط باطل. فإذا لا يصلى على أي إنسان، وممكن يصلى على واحد سياسي لا يعرف بصلاح ولا خدمة للإسلام، يعني واحد مجرد حاكم وليس له يعني فضل في المسلمين. ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة، تعلم يقينا أن ذلك من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنهم من البدع. طيب لما بعضنا جه ينكر الصلاة على ابن باز في الرياض وفي غيرها، هو دفن صلى في صلاة في مكة، فكانوا مستغربين جدا، قالوا هذا أمر العلماء موافقون، احنا من نما العلماء موافقون، نحن نريد السنة الدليل الشرعي ولا غير الدليل الشرعي يلزمنا أبدا. قال: وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين. تحرم الصلاة فلا نصلي على كافر. طيب، وقال والمنافقين، أي منافقين؟ الذين يعلم أنهم منافقون. هل الآن يمكن لنا أن نحكم على إنسان أنه منافق؟ نفاق أكبر، نفاق عملي ممكن. لو رأينا إنسان يحدث ويكذب ويعد ويخلف ويؤتمن ويخون ويعاهد ويغدر، نقول هذا منافق نفاق عملي. لكن هل لنا أن نقول هذا منافق نفاق أكبر؟ مستحيل، لأن النفاق الأكبر هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. فكيف نعرف أن هذا الشخص يبطن كفرا؟ ما لا نستطيع دخول القلوب ولا النفاذ إليها، والله جل هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى إذن لا نحكم على إنسان الآن بأنه منافق ولا يجوز. ولذا لما الجماعة الخوارج لما يقولون الحكام الآن هؤلاء منافقون، هذا تألي على الله وهذا ادعاء علم الغيب. يعني لما ياس برهامي يقول في كتاب فقه الخلاف لما يقول منافقون على الحكام هؤلاء منافقون، هذا ادعاء علم الغيب وهذا يعد طاغوتا، لأن الطاغوت من ضمن معاني الطاغوت الذي يدعي علم الغيب. شعرفك أن هؤلاء منافقون، كيف تحكم أن هؤلاء منافقون؟ أدخلت القلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي يحكم بذلك، لأن الله اختصه بقوله: ولتعرفنهم في لحن القول، وقال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. فقط هو اللي يعرفهم بسيماهم ويعرفهم في لحن القول. لكن نحن نعرفهم في سيماهم؟ لا. نعرفهم في لحن القول؟ لا، ما نعرفهم. وإذا الصحابة رضي الله عليهم ما حكموا على أحد بالنفاق أبدا، إلا إذا حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليس لنا أن نحكم على إنسان أنه منافق، لا يجوز، لا حاكم ولا محكوم أبدا. فقول الشيخ أنا لا نصلي عليهم، يعني لا نصلي على من على شخص علم أنه منافق. والآن هيهات، الآن هيهات، إذا لا نصلي على الكافرين، لا نصلي على الكافرين. طيب، تحرم الصلاة على الكافرين، لكن هل يجوز زيارة قبور الكافرين؟ هل يجوز زيارة قبور الكافرين؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، ولأنه قال، ليس خاصا، لأنه قال لأحد الأعراب: كلما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. يعني معناها أنه يمر على قبور المشركين، فإذا لا بأس بزيارة قبور المشركين من باب العظة بسوء المآل والعياذ بالله، وهو قد زار قبر أمه، ولا شك أن هذا القبر فيه نار ويشتعل نارا وصاحبته تعذب. ما هو زار قبر أمه ولم أين التخصيص؟ فين الدليل التخصيص؟ ليس تخصيصا هذا، ليس هذا تخصيصا، لأنه إذا أذن له بزيارة قبور المشركين فنحن باب أولى. فين أين التخصيص؟ أنا دليل التخصيص. وهو نفسه لما زار قبر أمه راح لوحده ولا الناس كانوا واقفين معاه وشافوه بيبكي؟ فلو كان مخصوص هو لوحده ما كانش أذن لهم أن هم يقفوا معه، وقفوا معه، هم الصحابة واقفين معه وهو بيبكي وعمال يزور قبر أمه ويبكي. فما في أحد من أهل العلم قال إنه لا يجوز زيارة قبر كافر أبدا. من قال لا يجوز؟ طيب، التعز بالموت، يعني لما أرى إنسان زي مثلا الشارون، لا، قبور المسلمين الإنسان بيزورهم يدعو لهم ويستغفر لهم. أما لما تروح تشوف شارون ولا لينين وتقول أيها الطاغي اللي يا من وفي نفسك طبعا تتعظ بهذا المجرم الذي كان يزل الناس ويحرق ويقتل ويقطع ويمزق، وهو الآن مرمي لا شيء لا قيمة له، هذه فيها بالغ العظة. أنا بقول مثل شارون، ما في أسوأ من شارون. يعني ستالين، ما ستالين كان أسوأ من شارون، وهتلر كان أسوأ من شارون، ولينين كان أسوأ من شارون. نعم، الأرمن، الأهرام، بس ما فيش فيها ولا جثة. الثلاث ملوك اللي هم خوف وخائف رع ومنكا ورع سرقوا، طبعا سرقت الجثث لأن الجثث كانت محاطة بسوارات الذهب. ففتح طبعا، المصريين كانوا قديما يحبون سرقة المقابر، لأن المصريين بلغ من ضلالهم أنهم عظموا القبور عن القصور. ولذا عمرك ما تجد أين قصر فرعون، لا يوجد لهم قصور وإنما لهم قبور. فهم ينفقون الآلاف المؤلفة ويستذلون الناس بالآلاف لبناء المقابر، لأن عند المصريين عقيدة أن الحياة هي الحياة الآخرة. طبعا العقيدة نفسها صحيحة لكنها محرفة جدا. هم عندهم الحياة هي حياة الآخرة، ولذا الإنسان طول ما هو عايش يحوش الآخرة، فإذا لما يموت يدفنوا مع ماله ويدفنوا مع، حتى بعضهم كان بيشرب الجوزة فيدفنوا مع الجوزة ويدفنوا مع الجبن ويدفنوا مع السريس اللي يأكله، فيضعوا مع الطعام والشراب والملابس اللي يغير فيها والذهب اللي كان يقتنيه، لأن عندهم أن الكا يعني الروح ستعيش منعمة في القبر، فهي عندهم الحياة حياة الآخرة. ولذا كل القدماء اهتموا بالقصور ولم يهتموا، اهتموا بالقبور ولم يهتموا، ولذا معابدهم الضخمة باقية وقبورهم الضخمة باقية، أما ولا قصر، ولا قصر لأي فرعون موجود. أتحداك ما يوجد ولا قصر ولا بيت لأي ملك من ملوك الفراعنة موجود، فهم كانوا هكذا. طيب المقابر، منهم من بالغ فيها فبنى تلك المقابر الضخمة جبال الحجارة للأهرامات الثلاثة، غير ده في آلاف الأهرامات، هو فاكر الثلاثة بس، في آلاف الأهرامات منتشرة. والهرم لازم كده لأن هم بيعبدوا الشمس، فيبقى الهرم مدبب يتجه إلى الشمس، ما علينا من هذا الكلام، لكن هم اهتموا بالقبور. فكل قبر هيبقى مليان ذهب ومليان أشياء ومتاع وملابس وأساور، حتى أدوات الزينة للمرأة كانت موجودة لأنها هتتزين في الحياة الآخرة. ففي لصوص طبعا في الصعيد وغيرها، لصوص محترف، يموت الإنسان من هنا هم يروحوا يخشوا القبر من هنا ويهبشوا الذهب والأشياء الموجودة. فقبور الفراعنة إذا كان توت عنخ آمون، وهذا أحقر فرعون وأفقر فرعون، وما لحق إنه يتولى الحكم، ده كان ولي عهد وعنده 18 سنة، قتلوا الكهنة ورموه كده، حطوا معاه شوية دهب على قد ما أسهم، يعني شوية دهب على قد ما أسهم يساوي بلايين، لأن أكبر كنوز في العالم هي كنوز توت عنخ آمون، ما بالك بقى بكنوز خفرع خوفه من كورع إخناتون الأكبر منه، دي كنوز كانت ضخمة جدا. كل هذا نهب. فكان من سمات النهب خطف الجثة، لأنه عشان يقول لك طب فين، ما هو طلع من القبر وراح السماء، فخد ذهبه معاه في اللصوص طبعا. ما عليه طبعا كل هذا استطراب، لكن الشاهد منه ان هم هذه الاهرامات ليس فيها جثث، لا يوجد جثث. الجثث اللي بقيت كلها محمد الان اللي عاشت، اتعمل لها قسم اسمه قسم المومياء في متحف القاهره، وجثث موجودة بقية سليمة، يعني موجودة أنا عد على 2003-2004 وموجودة في قسم المومياوات، لكن لا يوجد ولا قبر فيه ولا جثث. يبقى هزور هنا أي دلوقتي، هزور تلك قبورهم خاوية، فما فيش. طيب قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. هذه الآية في المنافقين لكنها تشمل الكفر من باب أولى، لقوله إنهم كفروا، إذن لا يجوز الصلاة على كافر. ولحديث علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان، فقال أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما استغفار إبراهيم فهذا خاص، قال وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه. إذن الكافر يدفن يزار بس، ولا تقم على قبر يعني وانت في الصلاة قيام على القبر بس. قال النووي رحمه الله الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. قلت ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم في الترحم والترضي على بعض الكفار، بيترحموا على النصارى وغيرهم، يكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات. ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على ستالين الشيوعي. ستالين كان يقول لا يوجد شيء اسمه الله، قد أودعناه متحف التاريخ. نعم. ده ليس مشركا، ده ملحدا كفارا، لا يؤمن بأي شيء. الذي هو مذهبه من أشد وألد الأعداء على الدين، وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور أذيعت بالراديو. ولا عجب من هذا، فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم، ولكن العجب من بعض الدعاة المسلمين أن يقع في مثل ذلك، حيث قال في رسالة له رحم الله برنارد شو. سبحان الله، برنارد شو رجل من أذكياء الأوروبيين، ولكنه كافر، ولكنه كافر. بس برنارد شو مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يمدحه لأنه يوحى إليه، لا، مدحه لأنه رجل عبقري مصلح، بس يعني مدحه من جهة أسلوبه في الحكم، من جهة تعامله مع الناس، من جهة يعني إنجازاته ومعاركه، لكن لم يقل هو رسول الله، وهذا لا يلزمه، هذا لا يلزمه. وأخبرني بعض الثقات يعني أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الإسماعيلية. إسماعيلية هم الشيعة الدروز، الشيعة الدروز هم الفاطميون، ودول منتشرون الآن في نجران في اليمن، وموجودون في جبل الدروز في لبنان منتشرون. وطبعا كل جماعة جنبلاط إسماعيلية، وليد جنبلاط وكمال جنبلاط والجماعة الجنبلاطية دول هؤلاء كلهم إسماعيلية، واليمن مليئة بالإسماعيلية. ما اعتقادي أنهم غير مسلمين، لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون البشر، يقولون الصلاة سقطت عن الناس والحج انتهى خلاص، لم يعد هناك شيء اسمه الحج، والله عز وجل يتجسد في صورة البشر، فقد تجسد في صورة الحاكم بأمر الله، ثم إن الله عندهم تجسد في صورة جمال عبد الناصر، فعندهم كان جمال عبد الناصر هو الله. إن لله وإن إليه راجعوا مجرمون. ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقا ومداهنة لهم هذا الشيخ، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. قال وتجب الجماعة في صلاة الجنازة، تجب الجماعة واجبة، لكن افرض إن أنا في صريق صحراء ومات رجل وليس معي إلا أنا وحدي، أصلي عليه، لكن لابد من جماعة إذا وجدت الجماعة، كما تجب في الصلوات المكتوبة. هذا مذهب الألباني، إن الصلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة. الآن الناس الذين يموتون على عقيدة البهائية، هل نصلي عليهم أو لا؟ هؤلاء مكتوب في بطاقاتهم مسلم. الدولة المصرية من سنة 1964 أصدر رئيس جمال عبد الناصر قرارا بحل المحفل البهائي وإلغاء الديانة البهائية، فكان آخر بهائي مكتوب في بطاقته أنه بهائي رسام مشهور اسمه بيكار. بعد ذلك لم يعد يسمح أن يكتب في البطاقات بهائي، فصار يكتبون إيه؟ مسلم. فهل هؤلاء يصلي عليهم؟ لا، من علم أنه بهائي فإنه لا يصلي عليه، لأن البهائي أسوأ من النصراني، أسوأ بكثير، وأسوأ من اليهودي بكثير جدا، فلا يصلي عليه. قال وتجب صلاة الجنازة جماعة لدليلين: الأول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فلم يصلي على جنازة منفردا أبدا. الآخر قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا رواه البخاري، رواه البخاري. ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا، هذا أمر مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأمهم أحد، لأنها قضية خاصة لا يدرى وجهها، يعني لا نعلم السبب، لكن صلوا كل واحد لوحده، كل واحد لوحده، كل واحد لوحده، ما أمهم أحد خالص، ولا أمهم أبو بكر ولا عمر ولا أحد، كل واحد يدخل يصلي لوحده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي وحدانا معا، يعني كل واحد واقف يصلي ولكن ليست جماعة. قال فهي إذن قضية عين، قضية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واظب عليه طيلة حياته المباركة، لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا. يعني هو لم يثبت أن صلي عليه جماعة أبدا صلى الله عليه وسلم، فإن صلوا عليها فرادا سقط الفرض وأثموا بترك الجماعة. لو أن مسلما مات ثم الناس صلوا عليه فرادا لم يصلوا جماعة، الصلاة كده سقطت من عليهم، لكنهم آثمون، لأن المسلمين عبر التاريخ كله لم يصلوا على ميت إلا جماعة. قال النووي رحمه الله: وتجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة أن تصلى جماعة بالأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين. حد يفسر كلام النووي، حد يفسر لنا كلام النووي رحمه الله، يرى إيه هو؟ تجوز ولا شيء، ولكن أحسن تكون جماعة. فنفسر كلامه، لماذا يقول هذا؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ لا 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 لا، لم إنه يعلم أنها قضية خاصة، لم يقص عليها أبدا. إنه يعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة. لا لا لا، بقول لك حتى لو الناس كثيرة ينفع صلوا فرادة، ينفع. هو بقول إن يجوز، والأولى تكون جماعة، يعني عنده الجماعة أحسن، عنده الجماعة أحسن. تفسير الكلام سهل جدا. مذهب الشافعية صلاة الجماعة واجبة؟ لا، صلاة الجماعة ليست واجبة عند الشافعية. الشافعية عندهم بيستدلوا بحديث الصحيح، حديث البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تفوق صلاته وحده ببضع وعشرين درجة. فإذا الشافعي نفسه قال إذا صلاته وحده صحيح وفيها ثواب، فيها أجر، لكن جماعة حاجة وعشرين. فمذهب الشافعية كلهم أن صلاة الجماعة ليست إلا في الجمعة وما يجتمع له كالعيد والاستسقاء والكسوف. أما الصلوات الخمس عندهم لا يشترط أن تكون جماعة، يعني أصلي لوحدي وأصلي في بيتي ولي أجر. الشافعية يقول نعم له أجر، ونص على ذلك في كتاب الرسالة، وده أفضل كتب الشافعية على الإطلاق، لا يوجد أفضل من رسالة الشافعية رحمه الله. فالشافعي نص على أن صلاة الفرد وحده مجزئة، وليست فقط مجزئة، فيها أجر وثواب، لكن صلاة الجماعة أفضل بحاجة وعشرين درجة. فالنووي معروف، النووي ناشر مذهب الشافعي مشهور، حتى الناس لما تيجي تذكر تقول وقال النووي الشافعي، وقال النووي الشافعي، لأن النووي أكبر شافعي في هذا العالم. فالنووي يؤكد هنا، يقول أن صلاة الجنازة فيها أجر للإنسان لو صلى وحده، بناء على مذهبهم الشوافع أن صلاة الإنسان منفردا مجزئة وفيها ثواب. فهذا تفسير كلام النووي رحمه الله، إن عندهم إن صلاة الجماعة سنة مستحبة. إيه؟ لا، هو لم يستدلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم عندهم حديث صلاة الفز. هو ده، ما هو ده العمدة عند الشافعي نفسه، حديث العمدة عند الشافعي إن صلاة الرجل وحده أو الفز وحده تفوق صلاته، أو صلاته في جماعة تفوق صلاته وحده ببضع، طبعا في رواية 25 وفي رواية 27 والروايتان صحيحتان. فالشافعي رحمه الله استند إلى هذا الحديث في إن صلاة الجماعة ليست واجبة. أما مذهب أحمد فعند الجماعة واجبة وليست في المسجد، يعني عند الجماعة واجبة، في المسجد أفضل، في المسجد أفضل. البخاري بوب قال باب صلاة الجباب، وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة. إذا الألباني مع من؟ مع الحنابلة، ليس مع الشافعية. لا، الألباني يقول لا يمكن تصلي إلا جماعة. إذا الألباني هنا لم ينصر مذهب الشافعية. آدي تفسير كلام النووي. قال: وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة. وهذا هنا الألباني بيخالف معظم الناس رحمه الله، لأن معظم الناس ترى أن الجماعة تنعقد باثنين، وده ما نص عليه صاحب الروضة الندية، أن الجماعة تصلح باثنين، إمام ومأموم، والجمعة عنده تصلح باثنين، خطيب وسامع. فالجماعة الصحيح ان الاثنين جماعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال: اذا اقيمت الصلاة فليؤذن احدكما وليأمكما اكبركما. كم واحد؟ اثنان. فاذا الجماعة تصح باثنين. الالباني يقول لابد من ثلاثة، وعنده حديث يستند عليها، منها حديث عبد الله بن أبي طلحة قال أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة الاثنين، أم سليم وراء، فهنا الألباني قال يبقى ثلاثة، امرأة ورجلان، امرأة ورجلان. وهذا الحديث طبعا صحيح، لكن لا يخالف حديث الاثنين. يبقى هل نحن مع الشيخ الألباني رحمه الله؟ طبعا ده إمام الدنيا، الإمام المجدد العالم، إمام العالمين، لا يعلم تحت قبة السماء أعلم من الألباني كما قال ابن باز نفسه رحمه الله. لكن هنا في هذه المسألة يخالف فيها أن الجماعة تصحب كم؟ باثنين نصا نصا. طيب، وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، إلا شفعوا فيه. طبعا بشرط أن يكون هو نفسه ممن يستحق الشفاعة، لأن لا شفاعة إلا بشرطين: الإذن والرضا. أما 100 وأكثر، طيب من الرؤساء والفنانون يصلى لهم بالآلاف، وهل هؤلاء يشفعون؟ لا، لا طبعا. هؤلاء العبرة أن يكون الذي مات هو نفسه يستحق هذه الشفاعة. قال: وفي حديث آخر غفر له، والروايتان في صحيح مسلم، الروايتان صحيحتان في صحيح مسلم. وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100 إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك. ولذا تجد خلص الموحدين هل يصلون على الفنانين؟ لا. على الفسقة؟ لا. على المبتدعة؟ لا. مش احنا ذكرنا ان الأصح ان الأئمة وأهل الصلاح المعروفين لا يصلون على البدع؟ وابن سيرين رحمه الله لما مات مبتدع واحد مبتدع، فابن سيرين مر ظن الناس أن ابن سيرين سيصلي عليه، فتجاوز الجنازة ومضى، تجاوز الجنازة ومضى. ولذا الأولى لو علمتم أن فلانا مبتدع فلا تصلوا عليه، المبتدع الأولى ترك الصلاة عليه. فما بالك بالفاسق المشهور بفسقه كفنان ولا راقصة؟ فإذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا موحدين لهم ليشفعوا فيه. لا، الصوفي لا، الصوفي بين البدعة والشرك، الصوفي مشرك نوعا، مشرك نوعا، الصوفي مشرك نوعا، يطوفون بغير الله ويطوفون بالقبور وينزلون ويستغيثون بغير الله، فهذا شرك، هذا كفر نوع، كفر أكبر، كفر نوع، لا ننزل على الأعيان إلا بشروط موانع. لو صلى وتعلم أنه مشرك لا تصلى، يجوز الصلاة خلفه وتعيد الصلاة، تعيد الصلاة. المشرك لا يصلى وراء، تعيد الصلاة. لكن المبتدع الذي لم تصل بدعته إلى الشرك يصلى وراءه ولا تعاد الصلاة، والظالم الجبار يصلى وراءه لأنه فاجر، والصحيح في الإسلام أن نصلي وراء كل بر وفاجر. ليس المشرك فاجرا فقط، هذا فاجرا مشركا لا تصح الصلاة لا لنفسه ولا لغير. فإن علمت أن فلانا مشرك كافر فلا تصلي وراءه أبدا. لذا خليفة البدوي مثلا هل يصلى وراءه؟ لا. هذا الرجل يقول إن البدوي ادعوه في البر يجيبك، وادعوه في البحر يجيبك، وادعو الله فإن لم يجيبك الله فادعو البدوي يجيبك الله، يجيبك البدوي. وعندهم البدوي هو الله عز وجل، هذا لا يصلى خلفه طبعا، هذا مشرك والعياذ بالله. قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. يبقى الشرط انهم يكونوا غير مشركين، هؤلاء الخلص لا يصلون على اهل الفسق المشهورين ولا على اهل البدع. قال: الا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. ويستحب ان يصفوا وراء الامام 3 صفوف، وقل ما يسمى صفا رجلان، فصاعدا يعني من 3 صفوف وانت طالع، حتى لو كان العدد قليل نصف في كل صف رجلين فيش بأس. يعني لو 6-7 انفار بيصلوا نخلي كل صف 2-2-2 فيش بأس، ولا نقول أتموا الصفوف. قال: وهناك أحاديث تتقوى المسألة بمجموعهما، وهذا وارد. وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد بص هنا بقى شويه، فانه لا يقف حذاءه كما هو السنه في سائر الصلوات، بل يقف خلف الامام. هنا اشكل يا شيخ الالباني، يشكل عليه ولا لا؟ هنا في عده فوائد. الفائده الاولى ان لو ان الجماعه اتسحب اثنين ولا ثلاثه باثنين، يبقى كده الالباني المساله الاولى خلف فيها لا باس. هنا رجع تاني الالباني رحمه الله، اشار الى جواز صلاه الجماعه دي باثنين. ادي واحد، لما يصلي اثنان جماعه، اي كيف يقف الامام والماموم؟ يقفان متلاصقين. اللي بنشاهده في الناس الان ان الامام يتقدم شويه والماموم يتاخر عنه حبه، هذا غلط، هذا خطا. يقف في نص رجله كده غلط، لازم يقف الى جنب بعضهما بعضا تماما. انت لو صليت في اي مكان تجد معظم الناس، يعني اكثر من 90% من الناس، الماموم يتاخر قليلا عن الامام، هذا غلط، هذا خلاف السنه. لازم يقف مباشره حذاءه، يعني كعبه في كعبه. طيب الشيء الثاني، في الجنازه يقف وراه. في الصلاه الصحيحه ينفع يقف وراه؟ لا، لا صلاه لمنفرد خلف الصف. في الجنازه يقف ايه؟ وراءه، يقف وراءه. اذا الشيخ الالباني هنا يبطل كلامه السابق في ان الجماعه لابد من كام، هنا تنفع بكام؟ باثنين. طب ماذا، كيف تسمى هذه الصلاه؟ تسمى يعني هناك في صلاه في الشرع اسمها صلاه اثنين؟ ما هو دلوقتي في عندنا في الاسلام مفيش حاجه، هي صلاه منفرده صلاه جماعه، يا منفرد يا جماعه، لا يوجد في الاسلام صلاه اخرى غير هذين المسمين. ما في الاسلام الا نوعين من الصلاه، صلاه منفرد وصلاه جماعه. ما في نوع ثالث في صلاه، مش حاجه اسمها الصلاه، صلاه المثنى، والمثنى في العرب اجمعين جماعه، لغه وشرعا جماعه. فما ما هيسميها ايه؟ لا يستطيع ان يقول هذه صلاه منفرد، ما يستطيع ان يقول هذا. وما قال، وما قال والشيخ حريص ما قال. فالصحيح ان هذه صلاه، وان الجماعه تصحب كم؟ باثنين، هذا اتفاق المسلمين. قال: والوالي او نائبه احق بالامامه فيها من الولي. انتبهوا، كثير من الناس ينادون على اقرب واحد للميت وهو يصلي، هذا غلط. الصحيح ان اللي يصلي هو الامام، امام. واذا في الحرم تجد من يصلي؟ الامام هو الذي يصلي كل الصلوات. والميت لا نقول اين اقرب الناس اليه، لا نقول، هذا غلط، هذا غلط. اللي يصلي عليه امام ايه؟ المسجد. طيب، قال: والولي او نائبه احق بالامامه فيها من الولي، بحديث ابي حازم قال: اني لشاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنه، وقيل إن الحسن مات مسموما وهذا غير صحيح، فرأيت الحسين بن علي، لو كان بالقرابة يبقى هذا إيه؟ أولى شخص، يقول لسعيد بن العاص وهو تابعي وهو الإمام، يطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. هو أمير المدينة، فقد أمير المدينة ويضربه كده، تقدم، لولا أنها سنة ما قدمتك. وكان بينهم شيء، طبعا تعرف ان الحسين رضي الله عنه كان بينه وبين البيت الاموي شيء، ولذا كانت نفسه تتوق الى الخروج عليهم واخذ الحكم منهم، ولذا بمجرد ما خدعوه اهل العراق انخدع رضي الله عنه وارضاه وغفر له. اول ما خدعوه اهل العراق انخدع لهم وتبعهم، ثم تبين انها خديعه كبرى، لكنه كان يكره البيت الاموي عدا معاويه رضي الله عنه، لانه بايع معاويه، الحسين رضي الله عنه بايع معاويه وقاتل تحت رايته، بل قاتل تحت رايه يزيد. والصحيح في مساله القسطنطينيه ان الحسين كان معه، ان الحسين كان تحت رايه يزيد، فعجب من يكفر يزيد والحسين هيمشي تحت كافر من الله. المهم ان الحسين هنا قدم سعيد بن العاص ليؤم الناس، لأنه سعيد هو أمير المدينة، يبقى إذن الأمير هو الذي يتقدم. تقول: طيب، هل الجماعات الآن تعلم هذا الحكم أو لا تعلمه؟ إما أنهم يعلمونه وإما أنهم لا يعلمونه. كونهم لا يعلمونه فهذا ممكن، لأنهم يجهلون كثير من الأمور ويدعون العلم. إن كانوا يعلمونه فهم من باب الخروج، لأنهم يعتبرون أنه لا يوجد إمام في المسلمين، وأن كل أن في شعور زمان، وبالتالي هو يرى أنه أحق، ففي كل جنازة تراه يقدمونه ويتقدم، يقدمونه ويتقدم، يرى أن هذا زمن الشعور وأن هو المرموق العصر. حديث حسن رواه الحاكم والطبراني، حديث حسن رواه الحاكم والطبراني. قال: فإن لم يحضر الوالي أو نائبه فالحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. كان في أي صلاة إذا لم يوجد إمام نختار الأقرأ لكتاب الله، ثم على الترتيب المعلوم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء يعني في الحفظ فأعلمهم بالسنة يعني أفقههم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الآن هذا شرط غير موجود. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني أقدمهم دخولا في الإسلام، هذا برضو الشرط ده غير موجود، إلا إن كان بيننا نصارى صاروا إيه؟ صاروا مسلمين يعني نصراني أسلم، فلا شك أن المسلم الأصلي يقدم عليه. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يؤمن الرجل الرجل الأول فاعل والثاني مفعول به في سلطانه، يعني إنسان هو أمير لا يصح أن تخش تئم عليه، ولا يصح تخش تئم على الرجل في بيته. طيب ما لما مثلا عندنا احنا المسجد أبو بكر الصديق، هذا المسجد لما تكون فيه صلاة جنازة وبعضنا يدخل فالإمام يقدمه، فهل من حقه أو لا؟ نعم، لأن الإمام هو الذي، وهذا حدث يوم الجنازة الماضية، هم اللي قدمونا للصلاة فرض وقدمونا صلاة الجنازة والعصر كذلك، ومما ندخل يقدمونا. يبقى هنا لم نعتدي على صاحب السلطان، لم نعتدي عليه عشان لا يحصل دخل. قال: ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. التكرمة أي فراش يقدم للشخص يكرم للجلوس عليه. الآن الكرسي الفتيه، الكنبة، السرير، المكان اللي يكرم الضيف فيه، لا يجلس إلا إذا أذن له صاحب الدار. فإن كان الإذن معلوم والعلاقة بينهما علاقة طيبة، فالإنسان بيدخل ويروح جالس على طول، لأنه معلوم أنه مأذون له أصلا. هذا الحديث رواه مسلم، صحيح رواه مسلم. قال: ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم، يعني لو طفل عن 6 سنوات 7 سنوات هو الأقرأ هو اليؤم. لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنهم يعني بنو سلمة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا هم راحوا أعلنوا إسلامهم، قالوا: يا رسول الله من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت، وتقدموني وأنا غلام. هو عنده 7 سنين عمرو بن سلمة رضي الله عنه. هو مشكلة عمرو بن سلمة إن الناس كانت تأتي بالإسلام وبنو سلمة لم يدخلوا الإسلام بعد، فأتون عند بني سلمة ويتحدثون، وبعضهم يقرأ القرآن، فكان هو كطفل يسمع القرآن فيتشربه ويحفظه. فلما جمع القوم كلهم أسلموا كان هو أكثر واحد جمع القرآن، طفل 7 سنين، فقدموني، وطبعا أنا لا أعرف حاجة ولا، فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي، شملة يعني ثوب. قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، يعني لا يوجد جمع في بني سلمة إلا أنا الإمام، أنا الإمام كله، أي منطقة في بني سلمة أنا الإمام. هو هذا الطفل هو أحفظ الناس في كل قبيلة بني سلمة، فأي ناس تتجمع ويدخل يتفضل إمامنا يتفضل مولانا، هو الحافظ القرآن يرفع الله به أقواما. قال: وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا بعدما كبر. وهذا الحديث أصله في البخاري، أصله في البخاري، لكن هذه رواية البيهقي وأبي داود وهي صحيحة، رواية البيهقي وأبي داود وهي صحيحة، إنه أصل الحديث موجود في البخاري. وليد أبي عمرو بن سلمة عن 7 سنين، وانظر إلى أناس عندهم 50 و60 و70 لم يقدموا الإسلام ما قدمه عمرو بن سلمة رضي الله عنه. طيب، قال: وإذا اجتمعت جنائز عديدة يعني موتى كثيرون من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة، جعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، الذكور أمام الإمام والنساء من ناحية القبلة، وجنائز الإناث مما يلي القبلة، وطبعا هنسويهم بحيث تبقى رؤوس الرجال متساوية مع وسط النساء يعني مع عجائز النساء، لأنك أنت لما تيجي تصلي على المرأة بتصلي عند العجيزة عند وسط المرأة، ولما تصلي على الرجل صلي عند رأس الرجل، عند رأس الرجل إذا كان ذكر صلي عند رأس، إذا كان أنثى صلي عند وسطها. فالآن سنصف الرجال ونصف النساء بحيث الإمام لما يقف يكون موقفه عند رؤوس الرجال وعند أوساط النساء. واضحة كده أخوانا؟ سهلة. فلو قلنا مثلا هذا مجموعة رجال وهذه نساء هيبقوا بهذا الشكل، والإمام هنا كده عند رأس الرجل ووسط المرء. نعم صح. والنساء في الناحية الأخرى ويجوز أن نجمع الصبيان مع الرجال عادي والنساء خلفهم، لكن بحيث إمام يبقى واقف وسط المرأة وعند رأس الرجل بين الرأس وعند عجيز المرأة، العجيز يعني وسط المرأة. نقدم على الأحفظ القرآن إن علمنا، فإن لم نعلم مستوى الناس نقدم نصفهم كيفما اتفق. أكرمكم الله. قال فإن السنة كما قال نافع عن ابن عمر، نافع هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه صلي أو صلى على 9 جنائز جميعا، 9 أموات، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي. هو قول بنت علي صح، لكن النسبة الأفضل الناس تقول بنت مين؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أخت الحسن والحسين، فبنت علي وفاطمة، لكن الناس تنسب إلى رسول الله أشرف، فهذه تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذا ده زعل الشيعة جدا، والشيعة يقولون قولان. قول الأول إن شيطانة تشكلت في صورة أم كلثوم فتزوجها عمر. والقول الثاني يقول هذا فرج غصبناه، يعني هذا اغتصاب وليس زواجا، لأن عندهم لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، وعندهم عمر أكثر الخلق، نعوذ بالله، لعن الله هؤلاء. قال وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا ابنها من عمر، والإمام يومئذ سعيد بن العاص الثاني، سعيد بن العاص أمير المدينة، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة صحابة، لكن سعيد هو الإمام. فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة، يعني قدموا الطفل على المرأة، فقال هذه السنة. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود ورواه النسائي، أبو داود والنسائي. خد بالك أن هذا الحديث يضم إلى حديث الحسن أن مين الإمام؟ يعني الأمير بالمطلق، ما هو الطفل ذكر ما خلف النساء. التقديم من جهة الإمام. ويجوز أن يصلي على كل واحدة من الجنائز صلاة، يعني يصلي على الميت ده ثم نشيله ونجيب الميت اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده، يعني نفردهم، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد كما تقدم في المسألة 60، إنه هو كان يصلي على يقدمونه واحد واحد يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي على واحد واحد من باب تكرار صلوات الجنازة، ويصلي عليهم كلهم صلاة واحدة مرة واحدة. وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، لكن الأصل فين؟ في المصلى. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه. نساء النبي كانوا يحبون سعد بن أبي وقاص، وعائشة رضي الله عنها هي تريد أن تصلي عليه، فقالت مرروه في المسجد لكي نصلي عليه، احنا في الحجرات نلزم الحجرات، فمرروه في المسجد نصلي عليه. ففعل فوقف به على حجرهن، يعني وقفوا بالميت عند حجرات النساء يصلين عليه، وأخرج من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، باب الجنائز الناحية اللي الآن موجودة لباب السلام، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. الناس لما يكون شيء لا يعلمونه فيعيبونه. عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد. رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل أو سهل ابن بيضاء أو ابن سعد، اسمه سهيل ابن سعد واسمه سهيل ابن بيضاء، كما تقول الحسن ابن فاطمة والحسن ابن علي، حسن ابن علي والحسن ابن فاطمة، يتشرف بهذا يتشرف بهذا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن سعد وأخيه في المسجد، فإذن يجوز، لكن الأولى لأنها مرتين صلى في المسجد وعشرة آلاف مرة ده خارج المسجد، ففرق إيه؟ لكن الأفضل، هذا هو الكلام، الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المكان هو نفس مكان صلاة العيد، وهو الغالب على هديه فيها. وفي ذلك أحاديث مذكورة في الأصل، منها صلاة على النجاشي في المصلى، وأنا لسه مر علينا من شوية، ومنها حديث أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم ومرأة زانايا، وهذه الحادثة الوحيدة في الإسلام اللي شهد أربعة على شخصين بالزنا، ولم يحدث أبدا شهود أربعة في أي حادثة أخرى. فأمر بها بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. رجما هناك يعني معنى كده أن في موضع للجنائز عند المسجد. رواه البخاري، حديث صحيح رواه البخاري. قال الحافظ في الفتح: إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشرق، اللي هي لو أنت القبلة يبقى على إيدك الشمال، لو انت الى القبلة جوه المسجد يبقى لك الشمال، اللي راح عمره يعرف اللي هو باب السلام. وقال الحافظ فتح الباري ايضا: والمصلى الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز هو من ناحية بقيع الغرقد، من ناحية البقيع واحد، ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور، لحديث انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. هذا حديث حسن رواه الطبراني. لكن نصلي جوه القبر ماشي، لو الميت جاء داخل القبر نصلي عليه؟ ما هو مر علينا، مش هو صلى على الرجل اللي لم يعد، فيجوز صلى عليه هو داخل، هو متدفن خلاص جوه القبر. لكن إذا لم يدفن لا نصلي بين القبور، لأن هنا فيه الشبهة على طول. الشخص طالما لم ندفنه نصلي عليه بعيدا عن القبور، إذا دفناه واحتجنا نصلي عليه نصلي عليه هو مدفون داخل قبره، لأن فيه طبعا إهانة للميت أن نخرجه من القبر نصلي عليه مرة أخرى. هذا حديث حسن رواه الطبراني. وعنه أيضا كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور، حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة. بناء المساجد عند القبور هذا مكروه، سدا للذريعة. ويشهد الحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، اللي هو حديث في المتفق عليه. ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة، الإمام يقف وراء رأس الرجل ووسط، ما فيش حكمة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حديثان أجمعهما حديث أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، رأس السرية عن رأس النعش، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش. يبقى هنا فيه إفراد الصلاة، خدوا بالكم، ممكن نصلي مع بعض ممكن نصلي كل واحد لوحده. فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلي عليها. فصلى عليها فقام وسطها. وفي رواية: عند عجيزتها، عند الأرداف يعني، وعليها نعش أخضر، يعني غطاء أخضر. وفينا العلاء بن زياد العدوي، العلاء بن زياد العدوي يعني من قبيلة بني عدي، اللي هم قبيلة مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا من الثقات. فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة لا وقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا تعلموا احفظوا. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي. صفة صلاة الجنازة يكبر عليها أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة، كله صحيح كله صح، إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيها فعل أجزاء، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة وهذا تارة، يعني الإمام يصلي مرات أربع تكبيرات، مرة خمسة مرة سبعة، يجي ميت يوم ثاني سبعة لتسعة، كما هو الشأن في أمثاله كأدعية، وده مذهب الشيخ الألباني رحمه الله، أن لما تكسر السنن نوع بينها كأدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع. إن كنت تريد أنك تصر على حاجة واحدة بس يكفيك إيه؟ أنك أربع تكبيرات. سلم بعد الثالثة يبقى ناقص واحدة، سلمت تعيد الصلاة، تعيد واحدة، تأتي بواحدة أخرى وتستغفر لو جسد شهر، لأن الأحاديث فيها أقوى وأكثر. يقصد بالأحاديث اللي أقوى وأكثر صلاة على النجاشي، اكتبوا بقى صلاة على النجاشي، لأنه دفن النجاشي ليلا وصلى عليه كم تكبيرة؟ أربعة. وقال ابن أبي أوفى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا، رواه البيهقي بسند صحيح. قال ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر أربعا، حديث صحيح رواه البيهقي، كان يكبر أربعا. ففي حديث آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائز أربعا، وكبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا، رواه مسلم. زيد بن أرقم هذا الصحابي صلى، كان يصلي كم تكبيرة؟ أربعة، فمرة راح يصلي خمسة، فلما سألوه قال رأيت النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، يعني كم؟ خمسة، فلا أتركها لأحد بعده أبدا. يعني ينفع نصلي كم تكبيرة؟ خمس. أعيد حرف، كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعا، وكبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا، رواه مسلم. آه صح، يعني نشوف هيقول إيه، ما كانش دي حاجة واردة يبقى نجتهد بقى، طالما الشرع أورد شيء ولم يولد نصا يبقى خلاص الحمد لله نجتهد نحن. يلا محمد عندنا ثبوت صلاة الأربع تكبيرات وثبوت الكم؟ الخمس، هي ثبت خمس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عنده مذهب عجيب رضي الله عنه، كان يصلي على أهل بدر ست تكبيرات، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمس تكبيرات، وعلى سائر الناس أربع تكبيرات. كان يصلي على أهل بدر، يعني إذا علم أن الرجل بدري يصلي عليه كام؟ ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس أربعة. هذا فعله ورضي الله عنه. وهذا الكلام، الأفعال اللي هي في العبادات والكلام اللي في العقائد من الصحابة له حكم الرفع، لأن الصحابة لا يمكن يفعلوا شيئا من عند أنفسهم أبدا، لا يتقولون على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم تزكيات من الله، الصحابة معهم تزكيات وشهادات عليا من الله عز وجل ومن رسول صلى الله عليه وسلم، ولكم الراشدون الصادقون المفلحون رضي الله عنهم ورضوا عنه، ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. فالصحابة معهم تزكيات، فالصحابي لا يمكن يعمل عملا في العبادة ولا يقول قولا في العقيدة إلا ولا حكم الرفع على طول ما لم يخالف. لا ما هو مخالف عندنا ما لم يخالف يعني ما لم يخالفه غيره. يعني عندنا ابن عباس رضي الله عنه مثلا يقول إن الكرسي موضع قدمي الرحمن، من الصحابة خالفه؟ لا خلاص يبقى إذا كلامه لا حكم الرفع على طول على طول. إذا خولف زي أبو هريرة خولف في مسألة الشروع في العضد في الوضوء وفي الساق في خولف خلاص. فابن عمر عندنا فعل وعندنا فعل الصحابة كلهم، يبقى نترك كلام ابن عمر. احنا عندنا قاعدة، قاعدة انتوا عارفينها، إذا ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم نخالف الصحابة كلهم ما يهمناش، احنا بنخالفهم بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا قول الصحابة نخالف به العالم كله تابعين وغير تابعين. عندنا قول صحابي وقول صحابيون صحابيين آخرين نخالفه، نخالف الصحابة ولا نخاف. عندنا قول صحابي ولا يخالفه أحد، هذا نتحدى به العالم أجمع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، آية الحكم أن في الكفر الإيه؟ الأصغر لا يحل لمخلوق كائنا من كان أن يقول أن كفر إيه؟ أكبر. لو قال أكبر فهو مخطئ مهما جاب أسباب كلام، هو مخطئ على طول من غير ما تسمع بيت كلامه، حتى لو كان تابعي ولا إمام ولا غيره، خلاص فصل لا تسمعه انتهينا. ولا تقل مسألة شرط الاستحلال والجحود لا تخصصها بالحاكمية، بل هي مخصصة بكل الكبائر والصغائر. يعني الاستحلال ينقل الشيء إلى الكفر، سواء في الحكم سواء في الزنا سواء في السرقة سواء في القتل سواء في الكذب. بس فتقييد مسألة الحكم بالذات بالاستحلال غلط غلط. يعني لا نقول، خد بالك لا نقول هذا الكلام صح وغلط، لا نقول إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر إن استحل، هذا الكلام صح وغلط، صح قطعا، لكن صح في العموم إن كل معصية، لأن الحكم بغير ما أنزل الله معصية كبيرة من الكبائر، كل كبيرة تتحول إلى كفر بالإيه؟ بالاستحلال. فمسألة نحن نحصرها فقط في الحاكمية دائما غلط. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا الحكم بغير ما انزل الله اذا استحله كفر، من باب انه اذا استحل اي كبيره كفر، مش تخصيصا بالحكم فقط. فقول ابن عباس رضي الله عنهما قول ثابت خلاص، اذا اي قول لاي احد تاني ما تسمع له اصلا، ما تسمع. فان قال لك اصلا اقول له ما فيش حاجه، ما تقوليش اقصد استحلال زي اي كبيره، يعني الحكم زي الربا زي الزنا، كل واحد كل دي كبيره من الكبائر وخلاص، لا يزيد عليها في شيء، هو زيه بالضبط. بل الربا في تهديد، لحظة بس يا شيخ زكريا، الربا في تهديد بحرب من الله ورسوله، ما سمعنا عن كبيرة من الكبائر فيها تهديد بحرب من الله ورسوله اللي إرد الربا إلا الربا. أما إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله من باب إنه تشريع، فهذا أمر ثاني نتفهم فيه مسألة التشريع. التشريع صفة من صفات الربوبية، وهناك كثير من صفات الربوبية تنازع، ومنازعة الله في صفة من صفاته ليست كفرا، كمنازعة الله في التصوير مثلا، فالله هو المصور وهذه صفة من صفاته، وهناك ناس مصورون وهم أشد الناس عذابا ولكن ليسوا كفار. فإذا مسألة زائد أن مسألة تخصيص الحاكمية بأنها باب لوحده باطل غلط غلط. توحيد الحاكمية كلمة بدعة وضلالة، مش حاجة اسمها توحيد الحاكمية، مش حاجة اسمها كده، هذه كلمة مبتدعة أصلا، لا يجوز أن نقول أن هناك شيء اسمه توحيد الحاكمية، واللي يبقى عندنا توحيد العفة وتوحيد الـ 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 وتوحيد الصلاة وتوحيد السجود وتوحيد الصدقة وتوحيد صلاة الرحم، ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها كده، ما ينفعش، لا نجعل لها بابا منفردا إطلاقا، هي داخلة في عموم الدين، عروة من عرى الدين، عروة من عرى الدين، وهي من العرى التي بعض العرى أشد منها وأقوى منها. عروة الصلاة أعظم من عروة الحكم، عروة الصلاة أعظم من عروة الحكم، لثبوت قول الصحابة في ترك الصلاة كفر، ولثبوت قول الصحابة في ترك الحكم أنه ليس بكفر، فثبت من ذلك أن الصلاة أعظم بكثير من مسألة الإيه؟ الحكم. طيب هذه له عودة في التوحيد إن شاء الله. ما طبعا تنقض عرى الإسلام. الشاهد بقى انه هنا علي بن ابي طالب كان ماذا يفعل؟ يصلي ستة على اهل بدر، وخمسة على اي صحابي، واربعة لعموم الناس. هذا فعل علي رضي الله عنه، وهو ثابت في الطحاوي والدارقطني والبيهقي بسند صحيح. طيب كده عندنا في دليل على اربعة، ودي على الخمسة ها ودي على الستة. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة عمه 9 تكبيرات. كبر النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة 9 تكبيرات رواه الطحاوي بسند حسن. يبقى إذن أدي عندكم الأدلة اللي فيها 4 و5 و6 و7 و8 و9 يعني 9 4 و5 و6 و9 ما هو ما بينهما جائز بقى. طب إذا نحن نرتاح إلى ماذا؟ 4 4. لو اقتدينا بعلي رضي الله عنه لا في بدر الآن ولا في صحابي الآن. والله لو مات بيننا عيسى عليه السلام صلينا به 5 تكبيرات. لو مات لو حضرنا زمن عيسى عليه السلام حين ينزل وعاش فينا ثم مات صلى الله عليه وسلم صلينا عليه 5. لماذا؟ لأنه صحابي. عيسى ابن مريم صحابي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، هو رسول وهو صحابي، لأن شرط الصحبة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وكان مؤمنا، وعيسى عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وكان مؤمنا. فإما أن نسير به سيرة الصحابة فنصلي 5 بس وخلاص. ماشي. نعم. ما هو النبي ما هنصلي عليه كام؟ لو في نبي بينا هنصلي عليه كام؟ الثابت أن أبو موسى الأشعري صلى على النبي دانيال 4 تكبيرات. لأن أبو موسى الأشعري وجد النبي دانيال ميتا على سرير، فموسى الأشعري بيفتح فلقى سرير وعليه واحد ميت سليم خالص ما جالوش أي حاجة أبدا. فإذا قال هذا النبي دانيال، وكنا إذا أقحطنا نخرج بسريره فنستسقي الله فيسقينا. فأرسل إلى عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، أنا لقيت النبي دانيال طبعا دي. فطبعا عمر بن الخطاب حريص على حماية جناب الشرك على جناب التوحيد، فقال احفر له وعمي جثته. فابو موسى الاشعري حفر 13 حفره ودفنها في واحد ودفنوا في واحد منها محدش يعرف ان هو، وجر عليهم نهر خلاص. بس صلى عليه الاول كان 4. يبقى اذا اذا مات فينا عيسى هنصلي عليه 4 وكام او 5. طيب. ويشرع له ان يرفع يديه لا ويكبر 4 او 5 الى 9 كما ذكرنا، فكل ذلك ثابت عن النبي. ذكرنا هذا الكلام مش كده؟ ويشرع له ان يرفع يديه في التكبيره في الاولى. انت عندك 4 تكبيرات، ترفع في الاولى ما فيش باس، ترفع في الاربعه ما فيش باس، وهذا الاولى عندي ان نرفع في الـ4 تكبيرات، لان هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما ولم يوجد له مخالف. إذا لا بأس برفع الأيدي في الـ4 تكبيرات. يشرع له في التكبيرة الأولى فيه حديثان، الحديثين دول فعلوا أبو هريرة ونقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند حسن إن أبو هريرة كان يعمل إيه؟ يرفع في التكبيرة الأولى، نقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في التكبيرة الأولى. وصح في كل التكبيرات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية البيهقي صح. وعبد الله بن عمر أكثر الناس ها ده اتباع، ده يتبع فيما لا يتبع، ده يتبع فيما لا يتبع، يعني يتبع فيما ينكر عليه رضي الله عنه، يعني الموضع اللي تبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يتحرى ويتبول فيه، هذا غير مطلوب. فابن عمر أشد الناس اتباعا. لذا الألباني رحمه الله عنده مع ابن عمر رضي الله عنهما يعني قاعدة كده في دماغ الألباني، وهي قاعدة سليمة، القاعدة السليمة اللي بنأسسها عندكم، وهي إن ابن عمر أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالألباني يقول طيب كل فعل ثبت لابن عمر ولم يخالفه فيه غيره يجب علينا. ولذا الألباني كان يرى إن الأخذ من اللحية بعد القبضة مستحب، ثم بعد ذلك قبل أن يموت بسنتين قال كنت أقول إن الأخذ من اللحية فيما بعد القبضة مستحب، فرجعت عن قولي وأرى أنه فرض واجب، تراجعت. ولذا في ملف كده اسمه تراجعات الألباني، التراجعات تدل على ايه؟ تراجعات تدل على ايه؟ على الورع والتقى. كل ما ترجع كل ما تقول قول وتلاقي نفسك غلط، الفضل والسنة تعمل ايه؟ ملف كبير اسمه تراجعات الألباني. اما تراجعات احمد فلا يوجد مثلها تراجعات في العالم كله، لان هذا الورع، انت تعرف الحق كلما انت انسقت رأى قول ثم ثبت لك الحق تعمل ايه؟ ترجع. هذا هو مذهب أهل السنة. طيب. فهنا ابن عمر ثابت عنه أنه كان يرفع في الـ4 تكبيرات. يبقى هذا الأول. خلاص هذا الأول. ماشي. ورفع ابن عمر في كل التكبيرات وسنده صحيح رواه البيهقي. وإذا حبيتوا تعرفوا رقمه سهل جدا، رقمه في البيهقي 4 44. سهل جدا. 44 يعني الكتاب الرابع رقم 44. جميل جدا سهل. 44 إذا يشرع له أن يرفع يديه كما ذكرنا، ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد على الظهر، ويعني أو ويعني أو، فعلى الظهر أو على الرسغ، الرسغ اللي هو ده اللي هو المعصم، أو على الساعد، وهذا وضع الصلاة أصلا. أي وضع الصلاة كده كده كده، لكن كده هذا إيه؟ مكروه. ناس كثيرة بتقف عاملة كده، هذا مكروه مكروه، محدش يعمل كده أبدا. هكذا هكذا هكذا، ما هذه لا نعرف لها أصلا. طيب، ثم يشد بهما على صدره وليس على بطنه، وفي ذلك أحاديث معروفة من حديث البخاري أقول لك عن سهل بن سعد. عارفين سهل بن سعد الآن اللي هو سهيل وسهل، صح؟ سهيل بن سعد وسهل بن سعد، هذا الذي صلي عليه في المسجد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. أعيده، قال سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون، الناس اللي هم مين؟ الصحابة يعني. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وأما الوضع تحت السرة فضعيف. بعض الناس يعمل يده كده عند السرة، هذا غلط ضعيف. ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب باتفاق. قال: وسورة. وإذا البعض يتعجب الإمام يطول، بعض الناس يقرأ الفاتحة ويقف، هذا غلط، لأن الصلاة ليس فيها سكوت. فإذا اقرأ الفاتحة، فإن الإمام انتقل للتكبيرة الثانية انتقل معه، إذا طول اعمل إيه؟ اقرأ سورة. لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة. خد بالك، عندك هنا رضي الله عنه خليها عنهما، وعندك جنازة مكتوبة جازة، صح؟ صلحها، على جنازة. فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا. الجهر ليس سنة، ولكنه فعله لأنه معلم، ففي مقام التعليم جائز. فلما فرغ أخذت بيده فسألته، شايف الأدب؟ فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. رواه البخاري. يعني معناها لا جهر، إنما أنا جهرت متعمدا لأعلمكم. ابن عباس هو المعلم، ترجمه القرآن. رواه البخاري. ويقرأ سرا. لحديث أبي أمامة بن سهل قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، يعني مخافتة سرا، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. حديث صحيح، رواه النسائي. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن. دل ذلك على أنك لو صليت خمسا أو سبعا أو ستا أو تسعا هتعمل إيه؟ كل مرة دعاء للميت. ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه. حديث صحيح، رواه البيهقي. وأما صيغة الصلاة على النبي فأين تكبيرة دي؟ فأين تكبيرة الصلاة على النبي في الثانية؟ فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ في التشهد في المكتوبة، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. شايف في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصيغة المعروفة. ثم يأتي بقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت لحديث أبي أمامة المتقدم آنفا وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم. ويدعو فيها بما ثبت من الأدعية، وقد وقفت منها على أربعة حيذكرها الشيخ الألباني. كنا نود نخلص الباب ده لكن لا بأس إن شاء الله، لا بأس. المرة القادمة كيف الأدعية التي تدعى للميت. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونلتقي بعد الصلاة على عقيدة الطحاوية. أقم الصلاة.